والكفر لجميع المؤمنين، لكن ما فيه معنى التوبيخ وتوجه الى بعضهم، وذلك ان فرقه من المؤمنين كانت تميل اليه وتلف عنه وتواليه، وفرقه منهم تباينهم وتعاديهم، فنهوا عن ذلك وامروا بان يكونوا على عهد واحد بالتباين والتبرع من المنافقين، لان دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهره جليه، فليس لكم ان تختلفوا في شانهم. وقد قيل ان المراد بهما هنا عبد الله بن ابي واصحابه الذين غادروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ورجعوا بعسكرهم بعد ان قتلوا، كما تقدم بيان ذلك في ال عمران، وكما وضح الله امر الشيطان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى احد فرجع ناس قد خرجوا معه، يعني بعدما خرج معه في الجيش يعني خذلوه وهزموه ورجعوا عنهم ونفروا من القتال، فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فرقتين، فرقه تكون نفسهم وفرقه تكون لا هم المؤمنون، يعني باعتبار ما كانوا يظهرون، فانزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها طيبه مدينه طيبه وانها تجد الخبث كما يجد الكيلو قبل ثمانيه، يعني مدينه تطرد المنافقين منها وتتخلصوا منهم. وذكر الامام محمد بن اسحاق في وقعة الرحل ان عبد الله بن ابي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب 300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. ثمة روايه اخرى في سبب نزول هذه الايه رواه الامام احمد عن عبد الرحمن بن عوف ان قوما من العرب اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه فاسلموا واصابهم امام المدينه وحماها فاركزوا، فخرجوا من المدينه فاستقبلهم نفر من اصحابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ما لكم رجعتم؟ قالوا اصابنا امام المدينه، فقال اما لكم في رسول الله اسوه حسنه؟ فقال بعضهم نافقوا، وقال بعضهم لم ينافقوا، فانزل الله تعالى فما لكم بالمنافقين فئتين، والله اركتهم اي نكتهم وردهم الى الكفر بما كسبوا، بما يعني بسبب ما تكسبوا بما يكسبون يعني من التوحيد الكفار والتعالي على المؤمنين، اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ اي مقصود هنا تريدون ان تهدوا، تهدوا بمعنى ان تضحوا لله، تريدون ان تهدوا من اضل الله، يعني تريدون ان تعودوا اولاد الطلاب من جمله المهتدين، هذا معنى اتريدون ان تهدوا، يعني تصفوهم من جهه الهدايه، كما عن قوله تعالى اتريدون ان تهدوا من اضل الله، يعني اتريدون ان تعودوهم من جمله المهتدين، فقد امرهم الله، يعني هنا توبيخ على هذه الفئه من المؤمنين الذين لم يعودوا هؤلاء المنافقين، لم يعتبروهم منافقين ويتبرؤوا منهم، ويشعروا بان هذا الامر منهم سيؤدي الى محاوله المحال، يعني عكس هؤلاء المنافقين جمله المهتدين من المحال، لان هدايه من اضله الله تعالى مستحيل، فاذا من يضل الله فلا هدي له، لذلك يقول الله لهم اتريدون ان تهدوا من اضل الله، وذلك لان الحكم بايمانهم وادعاء هدايتهم وهم بمعزل عن ذلك سعي في هدايتهم واراده لها، ومن يضل الله يعني عن دينه فلن تجد له سبيلا اي طريقا الى الهدى، ثم يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجموا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا كلام مستهدف مسوغ لبيان غلوهم وثباتهم في الكفر وتصديهم لاضلال غيرهم، يعني بعدما بين كفرهم وطلب لهم في انفسهم يبين تعالى هنا انهم ايضا ساعون في اضلال غيرهم وصدهم عن سبيل الله، ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني تمنوا ان تكفروا ككفرهم بعد الايمان فتكونون سواء يعني في الكفر والضلال، فلا تتخذوا منهم اولياء يعني فرعون والنصره لانكم اذا واليتموهم فان ذلك يؤدي ويقول بكم الى الكفر ويمضي بكم الى الكفر، وان اظهروا لكم الايمان طلبا لموالاه ما دام اظهروا لكم الايمان فلا تقابلوهم بالمجلس لا تتخذوا منهم اولياء، حتى تجد منهم وليا ولا نصيرا، يعني لا تبالون ولا تستنصروا بهم على اعداء الله ما داموا كذلك. فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتغلين في التنزهة والإلحاد. وأنا متأكد بعموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن الدين هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتوسل به إلى طرف السعادة بالأسباب. وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، فأعظم أنواع العداوة ما كان بسبب الدين. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاء في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة الحاصلة فيه، يعني إذا امتنع المحبة والولاء في موضع مع شخص يعادي دينك ويعني يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر معروف، يعني أعظم المسائل أو أكثر المسائل أدلة إثبات التوحيد هي قضية الولاء، الولاء والبر أكثر قضايا الإيمان من حيث أدلتها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن هذه القضية نظيرة في الصلة للإيمان والتوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوك أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام كما جعل الله لكم عليه سبيلا. إن الذين يصلون يعني الذين يلجؤون إلى قوم بينهم وبينهم ميثاق، يعني عهد بردة أو أمان، فجعلوا حكمهم كحكمهم لأن يفضي إلى قتال من وصلوا إليه فيفضي إلى نقض الميثاق. وهذا هو خلال إحترام الإسلام العهود والمرجع، يعني بحكم السبب في الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا يعني على الهجرة ونحاس الكفار مع مقاتل على الهجرة إليكم فخذوهم يعني اقتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل والحرام ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا. ما الذي يستثنى؟ يستثنى أي واحد من هؤلاء المذكورين إذا نزل إلى قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق، ففي هذه الحالة ينبغي عدم التعرض له. لماذا؟ يعاملوا كمعاملة هؤلاء الذين لهم عهد ولهم مدة ولهم ميثاق. لماذا؟ لأن إذا دخل الذي جوار هؤلاء القوم الذين لهم عهد وميثاق فإذا حاول المسلمون أن يقتلوه هو في جوارهم فهذا سيؤدي إلى قتال هؤلاء المعاهدين وبالتالي تلقى العهود. ومن ثم يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يعاملون كمعاملة هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بردة أو أمان، أو جاءوكم حصرت صدورهم، أو جاءوكم يعني والذين أيضا جاءوكم يستثنون، هؤلاء أيضا يستثنون بجانب هؤلاء اللاجئين إلى من بينكم وبينهم عهد وميثاق. جاءوكم أي والذين جاءوكم حصرت صدورهم، يعني قد ضاق وانقبضت نفوسهم أن يقاتلوا إرادتهم المسلمة، يعني هم يريدون أن يكونوا سلما لهم ويكرهون وتطيق الرسل بأن يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم يعني معهم من أجلكم لمكان القرابة منهم، يعني فهؤلاء لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أيضا أن ينضموا إليكم ليقاتلوا قومهم وقبائلهم، فهم لا لكم ولا عليكم، هم لا لكم لا ينضمون إليكم في قتال قومهم ولا هم عليكم أي لا ينضمون لقومهم في قتالكم، فهم لا لكم ولا عليكم. إذا المستثنى هنا من المأمور بتحقيق فريقان، أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من أتى المؤمنين جاءوكم حصرت صدورهم ضربت نفوسهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوا قومهم، يعني جاءوا إليكم ولم يقاتلوا معكم ولم يقاتلوا عليكم. ثم يقول تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم، شعروا بقوتهم في انفسهم، وان في التعرض لقتلهم اظهارا لقوتهم الخفيه. فهذه الجمله جاريه مجرى التعليل للاستثناء من الاخر والباقي، كان هذا تعليل لهذا الحكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. كل من القاسمين فيها اشعار انه لديهم قوه كامله ويستطيعون ان يقاتلوكم، لكن الله الذي كف ايديهم عنكم، وانتم اذا تعرضتم لقتلهم تستفزونهم وبالتالي يكون موقف المعاهدين وتشرعوا في قتالهم. فيقول هذا هو التعليل لسبب استثنائهم من يعني كفروا معكم الذين اعتذروا فلم يقدروا وألقوا إليكم السلام يعني للقيام والاستسلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا يعني ليس لكم حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل سبيلا يعني طريقا بالأسر أو بالقتل لماذا؟
الكفر
يريدون ان يعملوهم بيظهروا الاسلام ويعملوا قومهم بيظهر الكفر لقومهم. كلما ردوا الى الفتنه كلما دعوا الى الارتداد والى الشرك اركسوا بها، اي رجعوا الى الشرك مركوزين على رؤوسهم. فان لم يعتدلوا فاولئك، ان لم يتنحوا عنكم جانبا بان لم يكونوا معكم ولا عليكم ويلقوا اليكم السلام، يعني ولم يلقوا للقياده، ويكفوا ايديهم يعني عن قتالكم فخذوهم يعني اتسروهم، اتسروهم يعني خذوهم اسرع، واقتلوهم حيث ثقفتموهم اي حيث وجدتموهم سواء في داركم او في دارهم، واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجه واضحه في اقرارهم وقد قتلا وسبيلا لظهور عداوتهم وانتشاد حالهم في الكفر والغدر واقرارهم باهل الاسلام، او تسلطا ظاهرا حيث اذنا لكم في اخذهم وقتلهم. الحقيقه يقول حضرتك كثير هؤلاء الاخرون المذكورين في هذه الايه في الصوره الظاهره كما تقدموا، هم في الظاهر كمن تقدموا في الايه التي قبلها، ستجدون اخرين يريدون ان يعملوكم ويعملوا قوما كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها، فان لم يعتدلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول ابن كثير هؤلاء الاخرون في الصوره الظاهره كمن تقدمهم، ولكن نيه هؤلاء غير نيه هؤلاء، فان هؤلاء المذكورين في هذه الايه منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه الاسلام ليعملوا بذلك عندهم على دمائهم واموالهم واراضيهم، ويصانعون الكفار في الباطن، هذا في الظاهر لكن في الباطن يصنعون الكفار فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك كما قال تعالى وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وعن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتلهم إن لم يعتدلوا ويصلحوا أو ويصلحوا. وقال الأكثرون من المفسرين في الآية دلالة على أنهم إذا اعتزلوا قتالا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجد لنا قتالهم ولا قتلهم، ونظير قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، تخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم يعني باظهار الايمان عندكم ويامنوا قومهم اي بالكفر اذا رجعوا اليهم، وهم ما يؤدى للمواصفات كلما ردوا الى الفتنه كلما دعوا الى الشرك اركزوا فيها يعني وقعوا اشد وقوع، فان لم يعتدلوكم يعني بترك قتالكم ويلقوا يعني ولم يلقوا اليكم السلام ويكفوا يعني ولم يكفوا ايديهم عنكم فخذوهم اي بالاسر وقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني برهانا بينا ظاهرا على قتالهم وسبيهم لغدرهم بسبب غدرهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبه مؤمنا ودية مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمنا، وان كان من قوم بينكم وبينهم كتاب فدية مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، يعني ما جاز ولا صح ولا لاقى لمؤمن قتل اخيه المؤمن، ما ينبغي ابدا ان المسلم يشتري على اهدار دم اخيه المؤمن، لماذا؟ لان الايمان نادر عن ذلك الا على وجه الخطأ، يعني لا في هذا قد يقع خطأ، ما فقط ان يقتل الاخ كالحوادث التي تقع في السلطات او اي طريقه لا يشبه عن القتل عنه الا على وجه الخطا، فانه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بكليه تحت الطاقات البشريه، لان هذا قد يكون في غير طاقته وبغير قصده. قال ابن مشايخ ان كنت بمن نصر الخطا. يعني ما هو الناصر لكلمه خطا؟ خطا الجواب لان المفعول له يعني الكلام في المعنى ما ينبغي له ان يقتله لعله من العلم الا للخطا وحده ويجوز ان يكون حالا بمعنى لا يكون في حال من الاحوال الا في حال الخطا. ويجوز ان يكون صفه للمصدر وما كان لمن ان يقتل مؤمنا الا خطا يعني الا قتلا خطا فيكون صفه للمصدر. على اي حال المعنى ان من شان المؤمن ان ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة الا اذا وجد منه خطا من غير قصد بان يرمي كافرا فيصيب مسلما او يرمي شخصا على انه كافر فاذا هو مسلم. وما يدل على من قتل مؤمنا خطا يعني بما ذكرنا فهو واذا رمي عنه لكنه لا يعلو عن تقصير في حق الله ولا يهمل دم المؤمن بكله. صحيح هو غير متعمد ولا يعمل معامله القاتل المتعمد القتل لكن هو مع ذلك لا يعلو من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وهذا الخطا لا يهمل دم المؤمن بكله بل لابد ان يتحمل دم اي المؤمن الذي قتل خطا. ولذلك يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطا اذا قدر الله ذلك فتحرير رقبه المؤمن يعني الواجب عليه لحق الله اعتاق نفس محكوم عليها بالايمان ولو صغيرا ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. فهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه المؤمن يعني فالواجب عليه فتحرير يعني فالواجب عليه تحرير رقبه مؤمنا وهذا الواجب واجب لحق الله تبارك وتعالى عليه واجب اعتاق نفس محكوم عليها بالايمان ولو صغيرا يعني رقبه مؤمنا سواء انسان يعني عبد مثلا او اما مؤمن او ليس كبيرا يعني صغير ولكن محكوم عليه بالايمان تبعا للتوحيد ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. وروى الامام احمد بسنده عن رجل من الانصار انه جاء بامر سوداء فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبه مؤمنا فان كنت ترى هذه مؤمنا اعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهدين ان لا اله الا الله؟ قالت نعم. قال اتشهدين اني رسول الله؟ قالت نعم. قال اتؤمنين ببعثي بعد الموت؟ قالت نعم. قال اعتقها. وهذا اسناد صحيح. وفي موطأ مالك ومسلم الشافعي واحمد وصحيح مسلم وسنن ابي داود والنسائي عن معاويه بن الحكم انه لما جاء بتلك الجاريه السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين الله؟ اين هو؟ اراد ان يعتقها قصه معروفه يعني اراد ان يعتقها لكي يتاكد من ايمانها اولا فلما ذهب بها الى النبي عليه السلام اراد ان يختبرها قال لها اين الله؟ قالت في السماء يعني فوق السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فانها مؤمنه. قيل في حكمه هذا الاعتاق انه لما اخرج نفسا مؤمنا من جمله الاحياء بالقتل اخرج من جمله الاحياء في الدنيا هذه النفس المؤمنه التي قتلها خطا. لازمه لما اخرج نفسا مؤمنه من جمله الاحياء لازمه ان يدخل نفسا مثلها في جمله الاحرار. لأن إطلاقها من قيد الرزق كإحيائها. تنظر يعني تفسير الإسلام لحرية الإنسان. إنه جعل إخراج العقل أو الأمل المؤمن يعني من الرزق إلى الحرية كفءًا ومقابلًا لإخراجه هو هذه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. فهذا فيه تعظيم لحرمة الحرية الرزق. وطبعًا موضوع يعني موقف الإسلام إذا ذكرنا هذا الموضوع من الموضوعات التي استشارت إنها مهمة بعد. فترة نفردها بالكلام بالتفصيل ان شاء الله في جملة الشبهات التي يزيلها الاعداء والاسلام ضد الاسلام فيما بعد باذن الله. بعيد العبارة قيل في حكمة الاعتاق انه لما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار لان اطلاقها من قيد الرزق كاحيائها من قبل ان الرقيق ملحق بالاموال اذ الرزق اثر من اثار الكفر والكفر غلط الحكمة. الكافر ميت حكما حكم ذا حكم ميت لان الكافر لا حياه له. يقول تبارك وتعالى اولئك كان ميتا فاحييناه او كان ميتا لمن كان كافرا فاحييناه من الايمان. فالكافر ميت للقلب حتى بعض العلماء يعني في ظل هذا الكلام بس قوله تعالى وما عند المسمع من الجهود لأنه المفرد تجتمع مثل ايه؟ مثل الجهود حتى لو كان يرى في صورة الحي الأرواح الراجعة لكنه الحقيقة ميت العلم لك الرقيق ملحق بالأموال. لماذا ملحق بالأموال؟ لأن الرزق أثر من أثر الكفر، لأن السبب السبب الأصلي للرزق هو الكفر، لأن ما هو منبع الرزق؟ إيه هو المنبع الذي يأتي منه الرزق؟ الجهاد في سبيل الله الأكل واضح في حين نحصل الجهاد فيؤثر الكفار فيسترقوا الدهاب. وهذا يقول الله سبحانه وتعالى كما أنه يعني أمروا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وإرادتهم، وإن أنا بحسب من سعوا في قتال الفعل ومن الذي تدعوه إلى التوحيد أعطاهم الله بأن جعلهم عبيدا لعبيد الله مع إقامة حال الحياة. فهذا بلا شك أن أحسن ما يحصل الآن من المجازر التي تحصل في الحروب وتدخل الجنود أحياء وغير ذلك من الأوضاع الشنيعة. فالإسلام استقرهم أحياء، لكن لما أبوا العبودية لله أعطاهم الله بأن صاروا عبيدا لعبيد الأمثال لكن هم من المؤمنين. فإذا حصل أن هو من الإنسان كافرا ثم أسلم هذا الكافر هل يزول من الحق الرزق؟ لا يزول. لماذا؟ لأن الحق اللاحق لا يرفع ولا يزيد الحق إيه؟ السابق. لكن أصل سبب الرزق هو الكفر، منبع الرزق هو الكفر، فالرزق أثر من أثار الكفر والكفر موت حكما كما قال تعالى أوامر كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به بالناس كما مثلوه في ظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا بني عقيد تصرف الاحرار، بني الكافر من اي تصرف الاحرار. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى بهذا الذي قتل اخاه المؤمن خطا، وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه المنعم الواجب عليه لحق الله تحرير رقبات مؤمنا هذا في حق الله. اما حق البشر الاولياء اولياء الميت ودية مسلمة الى اهله، ودية مسلمة الى اهله يعني ودية يعني والواجب عليه غيره دية لحق ورثة المقتول، حق الرأس الورثة عوضا لهم عما كانهم من قبيلين، دية مؤدة الى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث، يكتب الدية وتوزع الورثة الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الأنصمة الشرعية للميراث. وقد بينت السنة من دواها، وذلك فيما روى النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم العنبري عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه إن في النفس الدين مئة من الإبل وفيه على أهل الذهب ألف دينار. ويروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض الدية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة 2000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي المنطقة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. هذه الدية الشخص الذي قتل الخاوة الأم قتل خاوة، فالدية التي تجمع عليها عرفنا أقدار الدية وأنها تعطى لورثة القتيل وتوزع عليهم كنصيب الميراث. لكن ماذا هي التعويض؟ هل يدفعها القاتل نفسه القاتل خطأ؟ لا، الدية تكون واجبة على عاقلته العاقلة هم أقاربه الذكور الذين يرثون، الذين لا تجد في مال القاتل وإنما تجب على عاقلته، عاقلته يعني قام الإسلام أن الغر بالغر، الغر بالغر، يعني كما أن هذا الرجل القاتل قبل القبر إذا مات ما الذي يرثه؟ يرثه العاقلة قاربه الذكور بالترتيب المعروف في أنصرة النورية. فبما أنه إذا مات هم يغنمون لأنهم يلتزمون جيرانه واضح، فلا بد كذلك إذا هو ارتكب هذا الخطأ القتل خطأ أيضا لا يدفع هو المئة من الإبل وإنما تقتسم على إيه؟ تكرم هي واجبة في مال العاقلة، العاقلة يعني أقارب الذكور الذين يرثونه إذا مات. فإذا هذا فيما يتعلق بالدية، طبعا الدية تقسم على شخص واحد هذا مبلغ ضخم جدا واضح المئة من الإبل بالجمل الآن تقريبا بكام؟ يعني لو قلنا مثلا متوقع 5000 زود 1000 جنيه مبلغ ينظر الى حرمه الاستاذ الاسلام. فهذه لا تجد في مال الرجل الذي قاتل وانما تجد في مال العاقله كما ذكرنا. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى لم نعلم مخالفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقل. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امراتان من هنين فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاتصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها حره عبد او امن قيمه عبد او امن باذن الكريم. وقضى دية المراه على عاقلتها الى الجد الكريم حره. يعني لو ان امراه عملت الاشاره عملت الضبط جريئة بعد ما نفخ الروح او خلق بأي طريقة اخرى عن طريق الضرب او صدمة او شيء من هذا نسبب في احد، ففي هذا الحالة وعمات الجديد فيجب على كانت الام هي التي ارتكبت هذه الجريمة، فيجب عليها ايه الدية وهي مسؤول الشيء هذه الدية جديد ولو على وعمات هذا ايه المولود او هذا ايه ربما قيمة عقد او امن. والمرأة مدية المرأة على دية المرأة تكبر على العقل رواه أبو داود. والعقلة القرباء من قبل الأبي وهم عصبته، وهذا سبب كلمة العصبة أن هم الأقارب من الذكور من ناحية الأب يعني، فهذا معنى أن هؤلاء يعصبونه وهو يشتد بهم ويساندونه في مثل هذه الجوانب. وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على بال ولي المقتول، ومن هنا سمي هؤلاء العاقلة. العاقلة يعني مجموعة الأقارب من العصبة من الذكور، لأنهم كانوا يعني فيما بينهم يتعاونون ويمدرون الدية من الإبل ثم يذهبون بها إلى باب المقتول ويعقلونها على الباب، من ثم سموا العاقلة. فالعاقلة القرابة من قبل الأبي وهم عصابته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول. وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية. ولو لم تكن إبلا، أي دية حتى لم تكن إبلا تسمى عقلا. وتضمين العاقلة تضمين العاقلة يعني تكليف العاقلة بأن تكون الدية قد قضى في مالهم هم مخالف للظاهر قوله تعالى، وانظر إلى ذكر التعبير مخالف للظاهر مش الحقيقة للظاهر قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فتكون الأحاديث القاضية لتضمين العاقلة مخصصة لعموم الآية لما في ذلك من المصلحة، لأن القاتل لو أخذ الدية ولو أخذ الدية لأوشك أن تأتي على جميع ماله، لأوشك أن تأتي هذه الدية على جميع ماله، وإن كل فروع يسعى الدية طبعا هذا شيء صعب جدا لأن الدافع خطأ لا يؤمن. طيب إذا قتل بقى كمان واحد ثاني خطأ أو كمان اثنين ثانيين خطأ أو في نفس الحديث أكثر من قتل ثلاثة أو أربعة يجيب كم مليون تدفعه من أين؟ هذا التكليف بما لا يقع. ولو طرد بغير تدريب لأنه جرده المقتول، ولو طرد في القاتل بدون تدريب معنى ذلك أن دم المسلم الذي قتل خطأ هذا يذهب على الخطأ. أولاد الذين يسلموا وأهل الذين كانوا ينفق عليهم وفقدوا عليهم فجأة هكذا أولاد يعني ما يعني يعوضون عن هذه المصيبة ويذهب له هذا الأمر بلا حرمة. يعني هذه من الفوارق المتأثرة الآن فيما يتعلق بذلك. يقول ابن تيمية: تجب الدية على كل عاقلة قاتل، كل العاقلة يعني كل أقارب الذكور الذين يذكرون وهم عصبته غير الأصول والجموع، لأنه لما عفي عن القاتل فلا وجه للأخذ منه، وأصوله وفروعه أجزاؤه، فالأخذ منه أخذ منه ولا وجه لإهداء دم المؤمن بأي حال من الأحوال. لا يهدى دم المؤمن لابد من الحرق حتى لو خطأ، يعني حتى لو ان الامر مثلا كما يعني احد العلماء في رجل كان بيقود السياره فيرجع للوراء فقبل ابنه دون ان يقصد، الولد كان صغيرا فكان تحت العجل او شيء من هذا فلم يره فلاسعه وقتله بالكلام لم يقصد ذلك. طبعا بتجب الدية في العاقله والارض ليس من النوع في هذه الحاله، يقول ابن عمر على الوراء هذا الذي فعله هذا الرجل العربية، لأن الغرب بالغرب الغرب بالغرب كما أنه إذا مات هذا القاتل قتل الخطأ كما أنه إذا مات يرثونه كذلك إذا حصلت له جائحة يواسونه ويتحملونه، يعني هذه الدية لأن الغرب بالغرب. فإن لم يكن له عقل قلب ليس له عقل ليس له أثر من العقل، لو كان له عقل لكنه فقراء فهل يذهب له الغرب لهدره؟ كلا، بل تجب الدية في ماذا؟ في بيت المال، بيت مال المسلمين هو الذي يدفع الدية في هذه الحالة.
باختصار شديد يعني هنا في هذه المسألة قال فأبو بكر الأصم حيث كان عن الشريعة الأصم من أئمة المعتزلة وكذلك جمهور الخوارج من أهل البدع يعني أوجبوا الدية على القاتل لا على عاقلته واحتجوا بوجوه خمسة عقلية وكلها مما لا يساوي خلتا إذ هي من معارضة النص النبوي بالرأي البحر. يقول القسمي اللهم إنا نقرأ إليك من ذلك وقد غفلوا عن حكمة المشروعية على العاقلة التي بيناها دعوا كل قول عند قول محمد فما آمن في دينه كمخاطره صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله دية مسلمة تشمل تسليمها حالة ومؤجلة إلا أن الإجماع قد وقع على أن دية الخطأ مؤجلة على العاقلة دية القتل الخطأ تكون مؤجلة على العاقلة ولكن اختلفوا في مقدار الأجل فذهب الأكثر إلى أن الأجل 3 سنين تقسم الدية على العاقلة في فترة 3 سنوات وقد رضيع إلى 5 وحكى في البحر عن بعض الناس أنها تكون حالة إذ لم يروى عنه صلى الله عليه وسلم تدينها. قال الشافعي في المختصر لا أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة في 3 سنين يعني لا يعلم خلافا في ذلك يعني المسألة الحقيقة فيها يعني كلام كثير نكتفي بهذا القدر الآن منه يعني. قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا يعني إلا أن يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فلا تجب عليه وسمي العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله. فانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده يعني فدية ودية مسلمة إلى أهله إلا أن لم يقل إلا أن يعفو لكن قال إلا أن يتصدقوا إشارة إلى أن هذه صدقة وفيها ترغيب للناس بأن يعفو قال عن الدين وفي ذلك ثواب عظيم لهم تماما كما يقول يعني ثواب الصدقة إلا أن يتصدقوا يعني أهله إلا أن يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فلا تجب عليه وتم العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله. قال السيوطي في الإفليل فيها يعني في هذه الآية تعظيم قتل المؤمن إن قتل المؤمن شيء ليس بالهين إذا كان قتل خطأ لو غير مقصود ومع ذلك انظر كيف الأحكام الشرعية وكيف مراعاة حرمة المؤمن وتعظيم أمر دمه وتعظيم قتل المؤمن والإثم فيه ونهيه عن الخطأ وأن في قتل الخطأ كفارة ودية لا قصاص قتل الخطأ كفارة ودية وليس هناك قصاص وأن الدية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يتصدقوا بها أي يبرأوا منها يبرئوا منها ففيه جواز الإبراء من أهل الدية مع أنها مجهولة. وفي قوله مسلمة قال تعالى ودية مسلمة إلى أهل لم يقل ودية يسلمها إلى أهل لكن قال ودية مسلمة إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل إلى أهله. قوله تعالى إلى أهله تدل على أن الزوجة ثالث منها لأن الزوجة من جملة الأهل خلافا للظاهرين واحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنه من أهله. يقول تعالى فإن كان من قوم عدو لكم إن كان كان هذا الرجل الذي قتل خطأ لأن الآية طبعا هي في حق قتل المؤمن خطأ وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ. ثم يقول تبارك وتعالى بعد ذلك فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فالكلام أولا في حق المؤمن الآن كلام في حق القتل الخطأ إذا كان المقتول خطأ من قوم عدو لكم أي محاربين الأول مؤمن من مؤمنين الآن نتكلم عن حكم مؤمن لكن من قوم كافرين. فإن كان أي المقتول خطأ من قوم عدو لكم أي محاربين وهو مؤمن فلم يعرف به القاتل لكونه بين عضو قومه بأن أسلم في بينه فيما بينه ولم يفارقه رجل كافر أسلم وبقي مع قومه ولم يهاجم أو بأن أتاهم بعدما فارقهم لمهم من المهمات بعدما فارق مهاجم احتاج إلى أن يعود إلى بلده يقضي حاجة من الحاجات أو شيء يهمه فرجع في أثناء وجوده قتل قتله المؤمن ولا يعرف أنه مؤمن فما الحل هنا؟ فتحرير رقبات المؤمنة فتحرير يعني فيجب أو الواجب على قاتله الكفارة الكفارة هنا لحق الله دون الدية فإنها ساقطة فيجب عليه في هذه الحالة هو مؤمن لكن من قوم كافرين ففي هذه الحالة يجب فقط الإيه؟ الكفارة لحق الله سبحانه وتعالى دون الدية فإنها ساقطة لماذا؟ إذ لا إرث بينه وبين أهله لأنهم محاربون، لأن الاختلاف في الدين يقطع الموالاة، وبالتالي لمن تعطى الديانة؟ تعطى لأقارب الكفار؟ كلا، لا توارث بين المؤمن والكافرين، فبالتالي لا دية في هذه الحالة. قال الإمام زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام: لا تؤدى الدية إليهم لأنهم يتقوون بها. ومعلوم أن سقوط الدية لمن هذه حاله أخذت من إجاب الله تعالى على قاتله الكفارة، ولم يذكر الدية كما ذكرها في أول الآية وآخرها. روى الحكم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال: كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه وهم مشركون، فيصيبه المسلمون في سرية أو غزال، فيعتق الذي يصيبه رقبة. يقول تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. إن كان المقتول خطأ من قوم، يعني من كفرة، بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد من هدنة أو أمان. طبعا هذا الحال يكون على دينهم وعلى مذهبهم، هذه حالة أخرى. يعني الشخص الذي قتل قتلا خطأ هو من قوم بينهم ميثاق من الكفار، وهو أيضا موافق له على كفره وعلى مذهبه. فدية على قاتله دية مسلمة إلى أهله، إذ هم كالمسلمين في الحقوق. دية مسلمة إلى أهله، لماذا؟ مع أنهم كفار، لكن لوجود العهد صاروا كالمسلمين في الحقوق بسبب وجود العهد بينهم، فبالتالي تؤدى إليهم الدية. فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة لحق الله تعالى، وتحرير رقبة المؤمنة لحق الله. لماذا الآن؟ أيضا من حق الله سبحانه وتعالى ألا تغفر ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن دخل في عهد الله وأمانه ولو كان كافرا لا يجوز أن تغفر ذمته. وتقديم الدية هنا مع تأخيرها فيما تلت للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية، تحاشيا عن توهم نقض الميثاق، حتى لا يثار عن الفساد بين المسلمين وبين من يعاهد نفسه. فهنا قدم تبارك وتعالى الدية، في الحالة هنا قدم أولا الكفارة ثم بعدها الدية. أما هنا فقدم الدية فدية مسلمة إلى أهل، حتى يعني يشعر أو يعلم هؤلاء الذين بين منهم عهد وميثاق أننا لا ننقض العهد ولا ننقض الميثاق، بل سنؤدي الدية في هذا القتيل. قال السيوطي روى الحاكم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخره، قال: هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه أهل عهد فتسلم عليهم الدية ويعتق الذي أصابه رقبة. ففيه أن المقتول إن كان أو إذا كان من أهل الذمة والعهد ففيه دية مسلمة إلى أهله مع الكفارة. وفيه رد على من قال: لا كفارة في قتل الذمي، والذين قال ذلك قالوا: إن الآية في المؤمن الذي أهله أهل عهد، وقالوا إنه أحق بديته لأجل عهده. ويرده تفسير ابن عباس المذكور، وأنه تعالى لم يقل فيه وهو مؤمن كما قال في الذي قبل، فدل على أن هذا ليس مؤمنا ولكنه على دين قومه، ومع ذلك أوجب له الدية مسلمة لأهله بسبب العهد ولأنه معاهد. الحقيقة هناك خلاف في دية الكافر، هل هي تكون مثل دية المسلم أو تكون على النصف من ذلك؟ اختلفت الروايات في ذلك، والظاهر والله تعالى أعلم كما يقول القاسمي أن الفرض في دية الكافر إنما هو النصف، ولا حرج في الزيادة عليه إلى أن يبلغ دية المسلم تبرعا وتفضلا، يعني الواجب عليه تكون نصف دية المسلم، فهذه الحد الأدنى، لكن له أن يزيد إلى أن يساويه بدية المسلم تبرعا وتفضلا، وبه يحصل الجمع بين الروايات. ثم يقول تبارك وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فمن لم يجد يعني من لم يجد رقبة ليحررها، يعني لم يملك رقبة ولا ما يتوصل به إليها، أو كما في هذا الزمان لا يوجد رق، واضح الرق أخذ الآن صور جديدة، لكن الرق المذكور في القرآن الكريم تقريبا في حدود من أعلم ما هو موجود الآن. ففي هذه الحالة هذا يعتبر عكس عن الرقبة، فمن لم يجد إما في رقيقة ليس معه مال يعني يشتري به ولا يستطيع يتوصل إليها، فصيام شهرين متتابعين، يعني فعليه صيام شهرين متواصلين لا إفطار بينهما، لا إفطار بينهما، بحيث لو صام 59 وتعمد إفطار يوم استأنف الجميع. ففي كفارة القتل الخطأ الصيام يكون شهرين متتابعين، إذا الإنسان إذا أراد أن يصوم ما يكونش مثلا في منهم أول شوال ولا أيام التشريق، يعني يتحرى شوف يكون فترة متصلة يصوم شهرين متتابعين. لا يتخللها يوم من الايام التي يحرم عليه ان يصومها ويجب عليه ان يفطرها. فالافطار كما ذكر هنا 59 يوما وتعمد يفطر يوم واحد فيجب عليه ان يستأنف من جديد 60 يوما كلها. فلا بد ان تكون 60 يوما او شهرين متصلين، فصيام شهرين متتابعين. فيقول لان الخطأ انما نشأ من كدورة النفس، وهذا القدر يذيلها ويفيد التزكية. هذه الكفارة تطهر نفسه وتزكيها من الخطأ الذي وقع فيه. يقول تعالى توبة من الله، اي قبولا من الله ورحمة منه، لان توبة من الله، توبة من الله فكرها يعني قبولا من الله، لانك تقول تاب عليه يعني قبل توبته. فكذلك هنا توبة من الله يعني قبولا من الله ورحمة منه، اشتق من تاب عليه يعني اذا قبل توبته. فتوبة هنا تكون مفعولا مفعولا له، مفعولا له توبة من الله، يعني شرع لكم ذلك توبة منه، او تكون مصدرا مؤكد لمحذوف يعني تاب عليكم توبة منه. وكان الله عليما بجميع الاشياء التي منها مقدار بدورة هذا الخطأ العظيم، حكيما في دواء ازالتها. واذا كان لخطأ هذه الكدورة مع العفو عنه فاين كدورة العمل؟ يعني اذا كان الخطأ الذي تحمله، فإذا كان التكدير الذي يتحمله هذا الإنسان مع أنه غير متعمد للقتل، إذا كان يكدر حاله ونفسه بحيث أن يحتاج للكفارة والدية وكل هذه الأشياء التي ذكرت في الآية بهذا التفصيل، فإذا كان هذا الخطأ، فكأن السائل إذا كان هذا الأمر العظيم بالخطأ فكيف في العمد؟ فأتى الجواب مباشرة في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قبل ان نستطرد في تفسير هذه الايه نعرف كلام السيوطي اولا فيما مضى. يقول تعالى: وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، يعني ما ينبغي ان يصدر منه قتل له الا خطا، اي مخطئا في قتله من غير قصد. ومن قتل مؤمنا خطا بان قصر رفيا غيره كطير او شجر فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا فقتله، لأن هذا أيضا قتل خطأ، ضربه ما يقتل القتل، لكن ضربه ضربة خطأ فكانت مميتة. فتحرير رقبة يعني فعليه أو الواجب عليه عتق رقبة نتمة مؤمنة يعني عليه، وزية مسلمة أي مؤداة إلى أهله أي ورثة المقتول، إلا أن يتصدقوا أي يتصدقوا عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة في رواه الدارقطني أنها أي دية 100 من الإبل 20 بنت مخاض، وهي أنثى الإبل التي أتمت السنة الأولى 20 منها تكون بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنون لبون وحقاق وجذاع اللبون التي أتمت الثانية، والحقة التي أتمت الثالثة، والجذعة التي أتمت الرابعة. فكذا يكون المجموع 100 من الإبل. وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا الأصل والفرح، موزعة عليهم على 3 سنين، على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة، فإن لم يكوا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني. فإن كان من قوم عدو، كان المقتول من قوم عدو أي حرب لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنا يعني على قاتله كثارة، ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم لأنهم محاربون، نعطيهم الدية حتى يتقوا علينا. وإن كان أي المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد كأهل ذمة، فدية مسلمة إلى أهله، دية له مسلمة إلى أهله، وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا، وثلث عشرها إن كان مجوسيا، وذكرنا الخلاف في ذلك وأنها على النصر. وتحرير رقبة مؤمنا يعني على قاتله، فمن لم يجد أي الرقبة فإن فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين. مش معناها فإن لم يجد دية، لكن لم يجد هنا المقصود به الكفارة، أما الدية فهذه لابد منها، قل له دم المؤمن لا ينهب قدرة كما بين. فمن لم يجد أي الرقبة فإن فقدها وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين يعني عليه كفارة. ولم يذكر الله تعالى الانتقال الى الطعام كالظهار، وبه اخذ الشافعي في اصح قولين: توبه من الله يعني تاب الله عليه توبه، وكان الله عليما اي بخلقه حكيما اي فيما دبره لهم. ثم يقول تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا هذه الآية تحتاج من خمس محاضرات حتى نعطيها حقها. يعني هذه الآية من الآيات الوثيقة تصرف عدة مواضع في العلوم الإسلامية، فلها مكان لنا في تفسير في هذه الأحكام في باب العقائد والتوحيد، في أبواب الكفر والإيمان أيضا تكون من البحوث المهمة جدا، وفي ذكر الخلاف بين أهل السنة والخوارج وأهل البدع. فالحقيقة الإنسان يحار في مثل هذه الآيات كيف يعني يختصر فيها، لكن لا بد من ذلك. قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني متعمدا لقتله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. لماذا؟ لأنه قتل ولي الله عمدا، قتل ولي الله عمدا، ولعنه أي أبعده عن الرحمة، وأعد له يعني وراء ذلك عذابا عظيما أي فوق عذاب سائر الكبائر سوى الشرك. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى آل الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آيات في كتاب الله. انظر إلى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. انظر كيف قرن الشرك بالقتل. وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق. والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا، فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يعني أول ما يقضى فيما يتعلق بحقوق الخلق، أما فيما يتعلق بحقوق الله فأول ما حسب أي عبد هو الصلاة. هذا في حقوق الله، أما في حقوق الخلق فأول شيء يقضي الله فيه بين الخلق هو الدماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا اللي هو خفيف الظهر سريع السير، كما مثلا إذا كان لا يحمل ثقلا يجري بسرعة بسرعة وبخفة، هذا معنى معنقا، خفيف الظهر سريع السير. فالمؤمن في سيره الآخرة ودعي إلى الجنة يكون سريعا، إلا إذا وقع في هذه الخطيئة، خطيئة قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى. لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني أعيا وانقطع. ويقول صلى الله عليه وسلم: على زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. زوال الدنيا كل الدنيا فيها زوالها أهون من أن يراق دم امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل رجل مسلم لكفهم الله في النار. وفي بعض الحديث الضعيفة: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. إذا هذا دم من الذنوب الخطيرة جدا، والكلام فيه الحقيقة في هذا الموضوع كلام كثير، فينبغي أن نلتفت لهذا الأمر. الإنسان يجتهد أن هذا الأمر ما يعني يوقعه أبدا، ولأن تجبنا يعني عن دم المؤمن، هذا الجبن هنا يكون محمودا، أنك تكون جبان أمام دم المسلم، ليست هذه من الشجاعة كما يظهر ويتصور بعض الناس، أمام دم المسلم لأن تخطئ في أن تقربه أهون من أن تخطئ ويكون هذا الدم حرام، فتلقى الله سبحانه وتعالى بهذه المعصية الخطيرة التي قرنها بالشرك. فالإنسان دائما يتفكر جيدا قبل أن يترك أي مسلك، لأننا نسمع الحقيقة وفي غمرة العواطف أحيانا نسمع أشياء فظيعة. يعني حتى بعض إخواننا سواء كانوا ذكر عدم الفقه، يعني كنا نسمع عن بعض إخواننا في أفغانستان نتيجة الجرأة والاندفاع ونتيجة عدم البصيرة بالعلم الشرعي، كانوا يقعون في قتل بعض الناس بالذات من جنود الحكومة الأفغانية. يعني رجل شاهد الشهادتين يقول: أنا مسلم وأنا مستضعف وأنا كويس، ومع ذلك يبيزون عليه بمنتهى البساطة، واضح بمنتهى البساطة. كذلك نسمع في ضغط الأحداث في الجزائر، نحن ما نقول إن الحكومة الجزائرية حكومة مجرمة بلا شك، لكن مع ذلك نسمع أشياء فظيعة أيضا من جرأة بعض الناس الذين ينتسبون لجماعات الإسلامية في إرادة الدماء بالظلمة وبأهون الأشياء بدون تحري. ولو صدقت هذه الأشياء بعض الأشياء الواحد سمعها ما صدق إن مسلم يعمل كده أبدا. تقع كثير من هذه الأشياء، فأنا يعني أحذر نفسي والإخوة يعني انك انت مجرد استحسانك شيء معين لخلفك قد تقع في خطيئه اذا اقررت شيء من الباطل. شخص قتل هل يستحق أم لا يستحق؟ أنت لست قاضي، أنت لم تطلع على التفاصيل هل هذا قتله بحق أم لا. فبالتالي يعني حصل على حياد قلبك في هذه الركعة بالذات ما دمت لا تعرف من هذا المقتول مستحق أم غير مستحق. لكن لا منع أن تحكم حكما عاما إن هذه فئة مثلا تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة كما بين تعالى. لكن إذا كان الإنسان كما ذكرنا مثلا في قتال الأفغان مع الأفغان الحكومة الملحدة أو الروس مع المسلمين الرأي متميزة، لكن مع أحد الناس لا تتورط بقلبك في الرضا والسرور والفرح بشيء أنت غير متحقق من شرعيته، فتكون شريكا فيه الوزر. أثبت أحسن وأبسط قلبك وأفوض الأمر الله سبحانه وتعالى، لأننا في زمان النجاة فيه صارت عثيرة، فينبغي الإنسان يمشي كأنه يمشي على شوك في مثل هذه الفتن التي يعني نعيش فيها. فقتل المسلم ليس الأمر الهين، فدم المسلم حتى لما ارتكب من الكبائر دم المسلم محرم يقينا، يعني حرام يا حلال، ما فيش بقى درجات في النص. فلا يجوز لك أن تبيع دم المسلم إلا بيقين مثله أو أقوى منه حتى تقن هذا الدم حرام. وحتى لو اجتهدت ما أخطأ وما قتلتهوش هيكون أخف بكثير أنك تجتهد بجهد وتريق دمه فتلقى الله بهذا الدم. فهذا يعني إيه ما ننبه إليه في هذه الظروف التي نعيشها الآن. قال البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة، اختلف في هذه الآية أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يعني ابن عباس كان مذهبه أن قاتل المؤمن حتى لو كان موحدا، لأن هذا ظاهر المذهب كان ابن عباس، حتى لو موحدا يخلد في جهنم، فشيء مش ليس بالأمر الهين، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يقول ابن عباس أيضا لما سئل عن هذه الآية إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك من لمجاهد فقال إلا من ندم، إلا من ندم. وأيضا عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا؟ فأجاب ابن عباس قال جزاؤه جهنم خالدا فيها. قال قد نزلت من آخر ما نزل، ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال وأن له بالتوبة، وأن له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه. رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، أو آخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداده دما قبل العرش، يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف جابر بن عباس، زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد الله ابن عمر، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وعبيد بن عمير، والحسن، وقتادة، والضحاك ابن مزاحم. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها ما رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة آكلا رأسه بيده الأخرى فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لك، قال فإنها لي، ويجيء آخر متعلقا بقاتله فيقول رب سل هذا فيما قتلني، قال فيقول قتلته لتكون العزة لفلان، قال فإنها ليست له بؤ بإثمه فيهم به في النار 70 خريفا. هذه من الآيات التي من حقها أن تفرض حقيقة في المحاضرة على الأقل واحدة. طبعا يعني كما تعلمون أن هناك أصولا متفقا عليها بين أهل السنة والجماعة يدل عليها الكتاب والسنة، كقوله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا عموم. كذلك قول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقول عز وجل الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فيعني هذا كله يؤكد صحة منهج أهل السنة والجماعة أن حتى القاتل إذا تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه فهي دخيلة منه. لكن علماء في مثل هذه المواضع ينصحون بأن نكثر من الكلام في تأويل النصوص حتى تبقى النصوص الترهيب يا حرف تاب ولا أثر وموقعها في قلوب الناس ولا تهون يعني عليهم. وقد قال عليه السلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به شيئا دخل النار. وبعض العلماء قالوا ان الخلود المقصود به البكس الطويل، البكس الطويل المده الطويله وليس الى الابد. كذلك بعض العلماء يعني قالوا طبعا واحد قتل اخاه المؤمن عمدا، هل قتله العمد هذا يوجب عليه في القتل العمد يكون فيه القصاص، يكون فيه القصاص بخلاف القتل الخطا؟ طيب القصاص هذا مش حد ليس حد من الحدود، والحدود كثرت لاهلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى قبل الحديث الايه نفسها، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل، فخاطبهم برفض الايمان. قال فمن عفي له من اخيه شيء اثبت له اخوه الايمان، فمن عفي له من اخيه شيء الى اخر الايه. ويقول عليه الصلاه والسلام لا تبايعوني على ان تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وفي رواية ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوني مثلي معهم. فمن وفى منكم فاجره على الله، ومن اصاب من ذلك فستره الله عليه، فامره الى الله ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. فكل القاتل دخل في المشيئه معناه انه ايه؟ يحتمل ان يعفو الله عنه ولا يعذبه. وقال ابن مسعود تمسكت الخوارج والمعتزله بها في خلود من قتل المؤمن عمدا في النار، ولا متمسك له فيها، لا لما قيل انها في حق المستحل، كما قال عكرمه وغيره ان هذه الايه ومن يقتل غير متعمدا يعني مستحله للقتل. وطبعا معروف ان الذي يستحل الشيء المحرم يكفر بذلك، اذا استحل الحرام يصير كافرا، بخلاف اذا ارتكب الحرام وهو يعتقد انه يعني انه حرام، اما اذا استحله فهذا هو الذي يخلد. وطبعا هذا يكون موضع اتفاق ان فعلا اذا استحل، لكن هل الايه تفيد هذا المعنى؟ الايه اشترط فقط ايه؟ العمد. فموضوع اذا واحد استحل قتل المؤمن اعتقد انه حلال، ففي هذه الحاله لا خلاف في انه كفر اكبر. كذلك بعض العلماء قالوا انه يستحق ذلك، وكون يستحق العقاب لا يشترط ان يقع في هذا العقاب، لكن هذا هو الان يستحقه. كذلك بعض العلماء قالوا ان المقصود بالخلود هو البكث الطويل وليس الدوام، لتظاهر النصوص الناطقه بان عصاة المؤمنين لا يدوم عذابهم. يعني هذا اصل مقرر من اصول اهل السنه والجماعه، وقد تواترت عليه الادله من القران والسنه عشرات الادله على ان من مات على التوحيد مهما ارتكب من المعاصي فانه قد يدخل يدخل جهنم ويعذب، لكن ليس الى الابد كحال الكفار من اليهود والنصارى ويعني غيرهم. اما ما روي عن ابن عباس من قوله انه لا توبه لقاتل المؤمن عبدا، وكذا ما روي عن سفيان ان اهل العلم كانوا اذا سئلوا قالوا لا توبه له، فهذا محمول على الاقتداء بسنة الله تعالى في التشديد والتغليظ. وعليه يحمل ما روي عن أنس مرفوعا أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمنين توبة. وقال بعض العلماء المعنى هو جزاء في الجزاء، جزاء أن يخلد في جهنم إذا جزاء الله سبحانه وتعالى. قالوا قد يكون الإنسان لمن يزجره عن أمره إن فعلته فجزاؤك القتل والضم، ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك منه كذبا. والأصل في ذلك أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، الوعد لا يخلف، أما الوعيد من الكرم أن يخلف الإنسان الوعيد، كما يقول الشاعر وأحاول أن أتذكر في الأبيات، يقول وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، يعني إني إذا وعدته أو أوعدته. فيما يتعلق بالوعد لمخلف إعادة الوعيد، بل كنت وعده أنه سيعاقبه مثلا لا يعاقبه، فهذا كرم مع أنه مستحق، ولكن الوعد لابد أن الكريم لابد أن يقي الوعد اللي هو بيكون في الخير. أما في الشر والعقوبة واضح طبعا شر نسبي هنا، لا أقصد أن في أفعال مع الله شر، فيمدح الكريم بأن يعفو عمن ظلمه وأن يخلف الوعيد، أما الوعد فيمدح بالوفاء به. والله تبارك وتعالى قال ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير ويستحق، كما يعني قال تعالى وجزاء السيئات سيئات مثل هذا جزاء، لكن هل سيقع سيقع هذه مساله اخرى، لان الله يعفو عن كثير. وقال الشوكاني واما بيان الجمع بين هذه الايه وما قالتها فنقول لا نزاع، بان قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا من صيغ العموم الشامله للتائب وغير التائب، بل المسلم والكافر، وليس الذنب المذكور في آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا بعد قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، مختص بالتائبين، فإذا يخصص يعني هذا عموم قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا، يعني اجمع بين آية الفرقان وبين آية سورة النساء، آية سورة النساء عامة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ثم آية الفرقان على قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله تعالى إلا من تاب وآمن. معناها تقبل توبة إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حسب قوة التوبة. يمكن أن المعصية التي تبدل إلى حسنات في ميزان عملها. فهذا يعني هذه الآية في الفرقان تخصص عموم تلك الآية التي في سورة النساء. وأيضا القصد مع التوبة في الجملة ما يغفر الله تعالى كقوله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فتأمل كلمة جميعا وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. القصد داخل في قوله ما دون ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذا كان مشرك يتوب الله عليه فلا يتوب على القتل إلى غير ذلك من الأحاديث يعني في هذا الباب. يقول بعض العلماء أيضا إن هذه الآية فيها من التهديد والإعانة والإطراق والإرعاب أمر عظيم وخطب غليظ. ومن ثم روي عن ابن عباس ما روي من أن توبة قاتل المؤمن عبدا غير مقبولة. وعن سفيان قال كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له وذلك محمول منهم على الابتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلا. إذا كانت التوبة تمحو الشرك أفلا تقوى التوبة على محو الفقر. ثم ذكر الحديث لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. يقول الإمام القيم لما كان الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي قامت به السماوات والأرض وأرسل الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط كان يعني الظلم من أكبر الكبائر عند الله وكانت درجته في العظمة بحسب نفس ذاته في نفسه وكان قصد الإنسان المؤمن من أقبح الظلم وأشده. ثم قال ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة قال الله تعالى من أجل ذلك ذلك القتل يعني كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ثم قال في صحيح البخاري عن ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال يعني الحديث أصلا في البخاري عن طريق أبي تميم قال شهيد صفوان والجزمن وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله منه يوم القيامة. يعني الذي يرائي بمستمع حسب السمع بأن يسمعه الناس وهو يقرأ أو يتلو القرآن وهو لذلك من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. وهذا طبعا من ناحية العلمية طبعا صحيح في الأمعاء نفسها توجد بكتيريا ليس له وظيفة غير الإنسان لما يموت تنشط وتحل الإيه البدن. فأول ما ينتج الإنسان فعلا بطنه. فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهرقه فليفعل. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف ممكن كف من الدم فقط طريقه ظلما فهذا يحول بينه وبين دخول الجنة. ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهرقه فليفعل. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك يعني عند الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وعن ابن عمر أيضا وهذا رواه البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل. سفك الدم الحرام يعني كما ترون يعني في هذا الزمان أسهل شيء إراقة الدماء. فالوزر مشترك في كثير من الطوائف الذين يعلمون الناس ويشنقونهم ويقتلونهم في الشوارع كل هذا داخل طبعا من أولى الناس بهذا الوعيد المذكور. كذلك من يقدم على إراقة دم مسلم موحد بدون بينة فهو يظن أنه بالفعل سيدخل الجنة فإن لم يكن الإنسان على يقين كامل من أن هذا الدم حرام لا يتقدم يعني خطوة واحدة نحو هذه الأشياء. فهذه يعني من أهم النصائح من مثل هذا الزمان الذي يعني يعد بالفتن وتختلف في امور اختلاطا شديدا احتلاما لا يعدلها شيء. وقال صلى الله عليه وسلم اتباع المؤمن فسوق وقتاله كفر. وهذا في الصحيحين. وفيهما ايضا يقول عليه الصلاه والسلام لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الطريق من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى يعني واحد قتل شخص معاهد ذمي امام او عهد بينه وبين المسلمين وهو قتله طبعا رايت كيف عظم الله حرمته في القران الكريم او اذا لم يهدى وليصطلم عنه كافر بسبب وجود العهد واضح. فيقول هنا ايضا في شأن قاتل عدو الله وهو معناه قتل كافر ذا عدو هذا اله لكنه معاهد فله حرما لحرمه الله. يقول عليه السلام صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. يقول ابن القيم هذه العقوبه قاتل عدو الله اذا كان معاهدا في عهده وامانه فكيف بعقوبه قاتل عبده المؤمن. حقيقه انا الانسان بيسمع احيانا فظيعه جدا يعني انا اخشى افيد في الكلام في هذا الموضوع يعني فيساء فهمي لكن الحقيقه هي امانه وهي مسؤوليه من الله سبحانه وتعالى. فمن شاء فلينتفع بالنصيحه ومن شاء يعني يتبع الله سبحانه وتعالى. انا اذكر انتقالات سنه 81 او 80 في التسجيلات كان بعض الناس من البعيد كنت اسمع من الزنازين بعض الناس يتحدثون مع بعضهم البعض. فكان شخص انا لا اعرف لكن سمعت الصوت يعني بيقول بيتفاخر امام اخوانه بيحكي وهم يقتحمون قسم الشرطه في اللي هي في اسيوط. فبيقول انا دخل ومتنكر في زي مش عارف عقيل والثاني لابس ايه. فدخل فالرجل يعني شويش او حاجه كده او صوت فخايف جدا الرجل فرفع ايديه وقال انا اشهد ان لا اله الا الله انا مسلم انا موحد انا عندي 10 عيال حرام عليكم في بالك. فنظر الى اميره ماذا يفعل فقال له يعني فرغ ايديه بالشاشة. فالاخ ما اظن هذا اثر عليه اخ بصراحه فيقول خليته زي الغربان فرغ هذا ورع هذا تدين اما القاء في الايدي الى التهلكه. ثم ياتي بعد ذلك هؤلاء بعض هؤلاء وياتي في السجن اذا تاخروا شيء من الشك يعمل ايه بقى يقول انا يعني اكفر ويصوم شهرين كفاره فرد خطا. هل هذا فرد خطا؟ هل هذا فرد خطا ام لك متعمدا ان تقتل هذا المسلم الذي دمه حرام؟ فيعني القوا الله سبحانه وتعالى وانتم براء من اراقه اي دم بغير حق. نحن ما نبرئ الحكومات كلها انها ظالمه وانها جائره واننا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبدلنا خيرا منها ممن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. لكن احنا مش خايفين عليهم هم، احنا خايفين علينا على المسلمين. احنا نخاف على ديننا ان نلقى الله وفي اعناقنا هذه الاثام وهذه الكبائر المهلكه. نخاف على اي مسلم واحد يراق دمه فياتي يوم القيامه يمسك قاتله الذي يظن انه سيقتل قبضه واحده وينتقل الى اعلى درجات الجنان. فلا بد من الانضباط للميزان الشرعي الدقيق. فمن شاء ان ينتفع فلينتفع بهذه المفتاح ومن شاء غير ذلك فليعد للسؤال
جوابا امام الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم هذه العقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدا في عهده وأمانه فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن يقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. يقول ابن القيم وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عبدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. هذا موجب قتل المؤمن عبدا ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعا واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء. ثم ذكر الخلاف في توبة القاتل العمد. طبعا بعض العلماء توقف في هذه القضية توقف لعدم الوضوح بالنسبة لأدلته أدلة الفريقين في القاطع فتوقف قاصر التوقف في الجزم بهذه القضية هل تقبل توبة القاتل عمدا أم لا. هنا أيضا القاسمي يختم الكلام في هذه الآية بقوله تشرع الكفارة في قتل العمد لما روى الإمام أحمد عن وسيلة بن الأفقع قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا إن صاحبا لنا قد أوجب قال فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه في النار. وروى أيضا بسند آخر عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب. أوجب يعني إيه؟ يعني تحقق دخول النار وجب عليه دخول النار بأن قتل عمدا، هذا معنى أوجب. أوجب يعني استحق دخول النار بأن قتل مؤمنا عمدا. يقول أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب
فحذر تبارك وتعالى عما يؤدي الى القتل العمد من قله الكمالات في الرؤوس، وهذا امر في منتهى الاهميه، في منتهى الاهميه للايه التي تاتي ما بعد الاحكام المقبله لها وقت بسيط جدا فيما مضى، لان اذا كان هذا شان كفاره القتل فهنا يحذر عن الشخص الذي لا يبالي ولا يكترث ولا يهتم بالرؤوس. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، القراءه الاخرى فلتثبتوا، واضح؟ فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، اقبلوا وهجروا، هل تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. وذلك كلام شباب المسجد يحكم هذه الايه، تكتب كلام يصيب هذه الايه الكريمه، يقول تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ان يقصد قتله بما يقتل غالبا عالما بإيمانه، عالما بإيمانه، لأن القتل عمدا تحسبه كافرا، فبال مؤمنا لا يدرس هذا الوعيد، لأن هذا قتل إيه؟ هذا خطأ، وبيحسبه كافر فقتله فظهر ذلك أنه مسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، كي يبعده من رحمته، وأعد له عذابا عظيما أي في النار، وهذا مؤول لمن يستحله. هذا أول جواب، الآية مؤولة بإيه من؟ حلم، أو لأن هذا جزاؤه إن جوزي، لأن هذا جزاؤه الذي يستحقه إن جوزي، ولا بدعة يقول لك الوعيد، لا بدعة، يتحرش وعيد يخلص، هذا من كرم الله، ويعفو عن كثير، وقال تعالى: ويرى الحمدون ذلك لمن يشاء، وعن ابن عباس أنها على ظاهرها، وأنها ناسخة لغيرها في آيات المغفرة، وبينت آية أخرى أن قاتل العبد تقتل به. وأن عليه الدين إن عفي عنه وسبق قدره، وبيانت السنة أن بين العمد والخطأ قتل تم جبهة العمد، وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا، فلا قصاص فيه، فالدية كالعمد أي كاليتيم قتل المذكورة، وكالقتل الخطأ في التأجيل ثلاث سنين والحمل على العافية، وهو العمد الأولى بالكثرة من الخطأ. ونمل لما قرر نفر من الصحابة الرجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليه فقالوا: ما سلم علينا الا تقيا، فقتلوه واستاقوا غنما.
قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. في الايات السابقه بين الله تبارك وتعالى كفارة القتل الخطأ، ثم بين كفارة الحكم القتل العمد، ثم هنا يحذر تبارك وتعالى عما يؤدي إلى القتل العمد. إذا كان تناولت يعني تناولت الآيات الكريمة يعني القتل العمد، فهنا بيان لأمر يؤدي إلى القتل العمد، وهو قلة المبالاة في الأمور، عدم الاكتراث وقلة المبالاة وعدم التحرز يؤدي إلى وقوع هذا القتل العمد الذي تناولته الآيات الماضية. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم، يعني إذا ذهبتم في سبيل الله، يعني مجاهدين في سبيل الله إلى أرض العدو الغزو، فتبينوا، تبينوا يعني اطلبوا بيان كل ما تأتون وما تذرون، ولا تعجلوا فيه بغير تدبر ولا روية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، نهي عما هو نتيجة لترك المأمور به، وتعيير لمادة مهمة من المواد التي يجب فيها التبين. بعدما حثنا على التبين والتثبت وعدم التعجل في الأمور، عين مادة مهمة وموضعا مهما من المواضع التي يتأكد فيها التبين والتثبت والاهتمام، وهو: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني لا تقولوا لمن أظهر الانقياد لدعوتكم فقال لا إله إلا الله أو سلم عليكم فحياكم بتحية الإسلام، ولا تقول من ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطن، لست مؤمنا في الباطن، وإننا لن نقبل ظاهرك لأن باطنك يخالفه، وإنما قلت ذلك باللسان لتطلب الأمان من القتل فقط، فيقول الله تبارك وتعالى لا تقولوا هذا القول، لا تقولوا لمن قبل من قياس لدعوتكم وأعن عن ذلك بقوله لا إله إلا الله أو بأن قال لكم السلام عليكم، لا تقولوا له لست مؤمنا، يعني لست مؤمنا في الباطل، وإن أظهرت لنا هذا في الظاهر لتتقي به أو لتطلب الأمان، بل اقبلوا منه ما أظهره وعاملوه بموجبه. يعني كنت المسلم يقاتل الكفار وظل يطارد رجل من الكفار والرجل يطارده، ثم في النهاية حفره المسلم في مكانه ورفع السيف ليقتله، فقال الكافر لا إله إلا الله، فهذا حال يجب عليه أن يكف عن قتله حتى لو كان الظاهر أنه إنما قال ذلك ليلوذ الكلمة ليحصن بها ماله، ولكن ما دام قالها إذن فينبغي أو يجب الكف عن قتله. تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تقتلونه وتطلبون بقتله عرض الحياة الدنيا، يعني ماله، المال اللي معه كغريمة يعني، وهذا العرض من أعراض الحياة الدنيا هو سريع النقاد. والجملة حال من فاعل لا تقولوا، لا تقولوا تبتغون، فهي منبئة عما يحملهم على العجلة وترك التأني. تبتغون يعني والحال أنكم تبتغون عرض الحياة الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. تعليل للنهي عن ابتغاء ماله مما فيه من الوعد الضمني، يعني كأنه قيل لا تبتغوا ماله فعند الله مغانم كثيرة يغنمكموها فيغنيكم عن ارتكاب ما ارتكبتموه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل، هذا تعليل للنهي عن القول المذكور. هنا يعلم الله سبحانه وتعالى هذا النهي الذي أتى في هذه الآية عن أن نقول لا للرجل الذي يظهر الإسلام أو شعير بشعير الإسلام لست مؤمنا، يقول تعالى كذلك يعني لا تقتلوه، لا تقتلوه، لا تتعرضوا له، اقبلوا ظاهره وكلوا سريرته إلى الله، فإنكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك كنتم من قبل يعني كنتم مثل هذا الرجل الذي ألقى إليكم السلام، كنتم أنتم أيضا في مبادئ إسلامكم لا يظهر منكم للناس غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوها، فمن الله عليكم بأن قبل منكم تلك المرتبة وعصم بها دماءكم وأموالكم ولم يأمر بالتفحص عن سرائركم. والفاء في قوله فتبينوا فصيحة، يعني إذا كان الأمر كذلك فاطلبوا بيان هذا الأمر البين وقيسوا حاله بحالكم، يعني هذه المرحلة أنتم أنفسكم مررتم بها من قبل وما كان يظهر منكم إلا مثل ما ظهر من هذا الرجل من شعائر الإسلام، قيسوا حاله بحالكم وافعلوا به ما فعل بكم في أوائل أموركم من قبول ظاهر الحال من غير وقوف على تواطؤ الظاهر والباطن. فنحن البشر حينما يتعامل بعضنا مع بعض إنما نقف عند حد الظاهر، أما البواطن وأما ما في القلوب فهذا ما لا سبيل إلى الاطلاع عليه، فكل أحكام الدنيا إنما تبنى على ما يظهره الناس بعضهم لبعض، أما تواطؤ الظاهر والباطن فهذا يعني لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فلا تتهافتوا في القتل وكونوا محترزين محتاطين في ذلك. قال ابن كثير في سبب نزولها أخرج الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما له، فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب حديث المعروف عن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه. وروى البخاري عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية قال كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك هذه الآية. وقال البخاري قال حبيب بن أبي عمرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم الكفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل، هكذا رواه البخاري معلقا مختصرا. إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه في قوم الكفار، يعيش بين الكفار ويخفي إيمانه، فلما أتى المسلمون ليظهروا على هؤلاء الكفار أراد أن يعلم إخوانه أنه ليس مع هؤلاء الكفار وإنما هو مسلم مثله، فيبادر ويعاجل بإظهار شعيرة من شعائر الإسلام سواء أن يقول السلام عليكم التي هي تحية المسلمين أو أن يقول لا إله إلا الله أو يعتصم بالركوع والسجود أو غير ذلك مما يظهر من شعائر الإسلام. فإذا أظهر إيمانه فما قبلت ظاهره وقتلته فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبله. ألم تمر أنت بنفس المرحلة في مرحلة استضعفت مكة وكنت تستخفي بإيمانك؟ فيعني هذا ما رواه البخاري تعليقا عن ابن عباس مرفوعا. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فيها المقداد بن الأسود فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح لم يغادر المكان فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأهوى إليه المقداد فقتله فقال له رجل من أصحابه أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد فقال ادعوا لي المقداد يا مقداد أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إلى قوله كذلك كنتم من قبل إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبله. قوله تبارك وتعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم أي قد كنتم من قبل في هذه الحال كهذا الذي يسر إيمانه ويخفيه من قومه كما تقدم في الحديث المرفوع. وكما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأسند ابن أبي حاتم أن أسامة حلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل الذي سبق الإشارة إليه حديث قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله وكيف اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الإنكار على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فأسند ابن أبي حاتم أن أسامة حلف لا يقتل رجلا يقول لا إله إلا الله بعد ذلك الرجل وبعد ما لقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في من العتاب والتوبيخ في قتل هذا الرجل. يقول قال بعض المفسرين وبهذا اعتذر إلى علي عليه السلام بهذا القسم واليمين الذي حلفه اعتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه حتى حين تخلف عنه لما تخلف عنه من مشاركة علي في قتل معاوية وجيشه قال لأني حلفت ألا أقتل أبدا أحدا يقول لا إله إلا الله. يعني بعض العلماء يقول وإن كان عمرا غير مقبول لماذا؟ لأن القتال مع الإمام واجب عند خروج البغاة ويكثر عن يمينه. قال الحاكم إلا أن أمير المؤمنين أذن له لما ذكر له هذا القسم. قال الرازي اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين وأمر المجاهدين بالتثبت فيه لئلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف. وفي الإكليل استدل بظاهرها على قبول توبة الزنديق إذا أظهر الاستسلام وعلى أن الكافر يحكم له بالإسلام إذا أظهر ما ينافع اعتقاده على قراءة السلام إذا قرأناها ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام. وفي الآية وجوب التثبت في الأمور خصوصا القتل ووجوب الدعوة قبل القتال. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في الآية دليل على أن من أظهر شيئا من علامات الإسلام لم يحل دمه حتى يختبر أمره لأن الإسلام تحية المسلمين وكان حياتهم في الجاهلية بخلاف ذلك فكانت هذه علامة. وأما على قراءة السلم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلم أو السل فالمراد به المقياد والمقياد علامة من علامات الإسلام. وقال بعض المفسرين أيضا ثمرة الآيات الكريمة وجوب التثبت والتأني فيما يحتمل الحظر والإباحة لقوله فتبينوا وهذه قراءة الأكثر بالنون وقراءة حمزة والكسائي فتثبتوا من الثبات. ويدخل في هذا أحكام كثيرة من الاعتقادات والأخبار والأفعال من الأحكام وسائر الأعمال فهذا حكم. والحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر يعني الحكم الأول وجوب التثبت والتأني وعدم العجلة في الأمور. الحكم الثاني أنه يجب الأخذ بالظاهر فمن أظهر الإسلام أو شيئا من شعائر الإسلام لا يكذب بل يقبل منه ويدخل في هذا الملحد والمنافق وهذا هو مذهب كثير من العلماء. ويدخل في هذا قبول توبة المرتد خلافا لأحمد وقبول توبة الزنديق وهذا قول عامة الأئمة. وقال مالك لا تقبل لأن هذا عين مذهبهم أنهم يظهرون خلاف ما يبطلون. أيضا تدل هذه الآية على أن التوصل بالسبب المحرم إلى المال لا يجوز وقد ذكر العلماء صورا في التوصل إلى المباح بالمحظور مختلفة، والمقصود بذلك إيه؟ ثابت هنا عرض الحياة الدنيا، هذا هو محل الشاهد لهذا المعنى المذكور، لأن الذي قصد هنا أخذه محظور. الإظهار الإسلام يعني يحقن النفس والمال، فالقتل توصل من محظور إلى محظور. وقوله تعالى من ألقى عليكم السلام أو السلم لست مؤمنا، إما إذا قلنا السلم فهو الاستسلام، وقيل أن يكون إظهار الإسلام، وقرأ المقول السلام يعني الذي هو بالألف يعني التحية. قال أبو منصور فيه الأمر بالتثبت عند الشبهة والنهي عن الإقدام عندها، وكذلك الواجب على المؤمن الوقف عند اعتراض الشبهة في كل فعل وكل خبر، لأن الله تعالى أمر بالتثبت في الأعمال، فقال فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقال في الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمر بالتثبت في الأخبار عند الشبهة كما أمر في الأفعال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الآية دليل فساد قول المعتزلة، لأنه نهاهم أن يقولوا لمن قال إني مسلم لست مؤمنا، ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا. والمعتزلة ماذا يقولون في صاحب الكبيرة؟ يقولون هو ليس بمؤمن، فهم يعاندون القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى هنا نهى المسلمين عن أن يقول لمن قال لهم إني مسلم لا تقول له لست مؤمنا، أما المعتزلة فهم يقولون صاحب الكثيرة الكبيرة ليس بمؤمن، مع أنه يقول ألف مرة إني مسلم، لا يقولها مرة واحدة كما كحال هذا الذي تكلم عنه الآية، لكنه يقولها ألف مرة إني مسلم. فإذا نهى أن يقولوا لست بمؤمن أمرهم أن يقولوا هو مؤمن، فيقال لهم أأنتم أعلم أم الله على ما قيل لأولئك. وطبعا حقيقة هذه الآية تعتبر هي عمدة رائد الخوارج المعاصرين شكر مصطفى صاحب بدعة التوقف والتبين، فإنه بسوء فهمه وتحريفه لمعاني كلام الناس سبحانه وتعالى بنى مذهبه على فهمه الضل لهذه الآية الكريمة وأخواته. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا ألتزم يعني أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث ليستدل به على ما ذهب إليه إلا وكان في نفس الآية والحديث ما يدل على نقيض ما ذهب إليه. وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى، كل إنسان مبتدع أو ضال يستدل بآية من القرآن أو بحديث من الرسول عليه السلام ليؤكد به بدعته وضلالته، فإن شاء الله سبحانه وتعالى في نفس هذا الدليل يكون ما يرد عليه ويبطل نفس هذه البدعة. ونظائر ذلك يعني كثيرة جدا. فيما يتعلق بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، هو بقى إيه؟ أتى ببدعة التوقف والتبين، تتوقف ثم تتبين، وخلط خلطا عجيبا في الكلام في الحقيقة. فهو يقول إن الناس الآن اختلط بعضهم ببعض والمظهر هم مشتركون فيه، هذا يسلم وهذا يسلم، هذا يصلي وذاك يصلي، لكن حقيقة ما في باطن هؤلاء الناس وموقفهم الحقيقي من التوحيد ومن الإسلام وكذا يحتاج للاختبار والتبين. فنحن نتوقف عن الحكم بإسلام الشخص مهما أظهر من شعائر الإسلام في هذا المجتمع إلى أن تبين هل هو مسلم أو غير مسلم، ووضع حدا اخترع حدا سماه الحد الأدنى للإسلام، واعتبر الحد الأدنى للإسلام إقامة الفرائض، وخلق في ذلك خلطة شديدة. كان يكتب ضرب المثل الحرير الصناعي والحرير الطبيعي، الاثنين في الظاهر مسهم واحد لكن في الحقيقة لا يختلف عن ده. وهل من العقل إنسان إذا أراد أن يقارن شيئا بشيء حتى لو يدرس أي علم علوم مثلا يعمل مقارنة بحاجتين، في المقارنة تذكر وجوه الشبه وجوه الاتفاق أم وجوه الافتراق؟ الافتراق، فلما تيجي تفرق بين المسلم والكافر تقول ده يصلي وده بيصلي، ده بيصوم وده بيصوم، ده بيرضى شعائر الإسلام ده بيرضى شعائر الإسلام، تزعم ايه؟ اما تيجي تقارن هات وجوه الايه؟ الافتراق وليس وجوه الاختلاف. فالمسلم يقول لا اله الا الله، الكافر لا يقول لا اله الا الله، المسلم يلقي السلام، المسلم يصلي، المسلم يزكي وهكذا، واضح والاخر لا يفعل. اما هذا فيعني جعل كل الناس في المجتمع الاصل فيهم انهم كفره مهما اظهروا من الاسلام. وخطورة هذه البدعة في الحقيقة ما لم تقف عند حد الطرف الفكري أو الضلال الفكري، وإنما يعني انتقلت إلى منه آخر وهو التطبيق العملي واستحلال دماء المخالفين بصورة بشعة جدا، يعني تماما كانت صفة الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويذعون أهل الأوثان. هنا في نفس هذه الآية ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تبين ولا تقولوا، شوف الآية، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، ماذا يفهم من الآية؟ بل قولوا له إنك مؤمن أثبتوا له صفة الإيمان وإحكام الإيمان. ثم انظر إلى قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا كنتم مستضعفين قبل ذلك فتكتمون إيمانكم أيضا. أليس هذا كله كلام في حق المؤمنين أم في حق الكافرين؟ فالحقيقة الكلام يطول في هذا، وأعتقد نحن قد غطينا قضية التوقف التمام من قبل في سلسلة بحوث الكفر والإيمان. فما فيش حاجة في الإسلام اسمها واحد يعني متوقف فيه، يعني قسموا الناس فلان كافر فلان مسلم، ويعني كأن الورع ما شاء الله الورع يعني طغى عليهم ونتمكن منهم، فهو يقول لا أنا ما بكفر، أنا أقول أنا متوقف فيه. فكان كل واحد من الناس له حالة حسب ما يعني ينم عليه هؤلاء القوم بالمرتبة التي يشاءون، يا كافر يا مسلم يا متوقف فيه. فهو عارف الكافر دي حتى الإمام البخاري وابن تيمية والألباني كل دول كفر، وكانوا يسرلوا بحديث الشيخ الألباني يقول لك يجوز أن احنا نقبل واحد كافر ونقبل منه الإيه الخبر بتاعه يعني إذا صحح حديث. يعني هو رأى كثيرة في الحقيقة. فطبعا هذا إحياء لمذهب المعتزلة، لأن المعتزلة هم أشبه الناس بين في هذه الجزئية. المعتزلة يقولوا بإيه بالمنزلة بين المنزلتين، يقولوا للفاسق الملي لا نقول مؤمن ولا نقول كافر، لكن هو في منزلة بين بين، وإن كان في الحقيقة يتفقون في المآلي مع الخوارج، لأن الخوارج يقولون كافر ويخلدونه في جهنم بالكبيرة. هم يقولون يعني الفرق إيه الفرق، هو إحنا في الدنيا نقول إيه يعني في منزلة بين المنزلتين، وهي أحد الأصول الخمسة المذهب المعتزلة المنزلة بين المنزلتين. أما في الآخرة فهم يقولون الصحب الكبيرة كافر مخلد في جهنم أبد الأبد. حتى كان يقول شكري بالصفة لو أن رجل أصر على إطالة أظفاره ولم يقلم أظفاره فإنه يعني إذا أصر على الصغيرة يخلد في جهنم إلى الأبد، يعني يستوي فرعون وأبي لهب وأبي جهل وهكذا. فحقيقة هذا من أقبح مظاهر القلوب التي ظهرت يعني في هذا الزمان، وحصل بسببها فتن كثيرة. وتعرفون أن طبيعة أهل البدع والضلال طبيعة انشطارية، وهذا ليس بالأمر الحديث، وهذا هذا من قديم. الفرق الضالة دائما بتكون إيه؟ تحصل انشطارات، يعني لا فرقة واحدة تنقسم للدين، للدين تنقسم الأربعة، والأربعة تنقسم الثمانية، وهكذا تنقسم تنقسم. ودي طبيعة البدع، لأن البدع تفرق، ولذلك يسمون أهل البدع والافتراق. أما أهل السنة فيسمون أهل السنة والجماعة، السنة هي التي تجمع وتضم الناس وتوحدهم، أما البدع تفرق. فحصل انشطارات كثيرة جدا في هذه الجماعة كأخواتها من جماعات التفكير، وسمعنا العجائب الحقيقة حتى وصل الأمر بهم. طبعا تعرفون أسفل أسباب الكافرون، يعني البخاري عندهم كافر، البخاري عند هؤلاء الضلال كافر. ليه؟ لأن البخاري يعني عقوبة له لأنه وضع في صحيحه باب كفر دون كفر، يقول لك البخاري يقول اللي فيه كفر دون كفر فلذلك كفروه. فأنا أذكر مناقشة من بعض هؤلاء أو جماعة ممن غاروا معهم أو بعدهم، كنا نحاول ان ندمغه يعني نقوم الحج عليه ونقول له طيب في ظلم دون ظلم، يقول ما في ظلم دون ظلم. فاحنا بنحسب ان احنا نفهمهم حينما نقول لهم طيب ما مثلا يونس عليه السلام قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وادم عليه السلام قال ربنا ظلمنا انفسنا، وبنحسب ان احنا هنجيب دليل يسكتوا. فكانوا يردون يقولون وهم كانوا كفر، والانبياء كفروا بالمعصيه، هم كفروا واسلموا ثاني بالتوبه. يعني انظر الى الجرأه تصل الى اي مدى، وهناك ما هو ابشع من ذلك كانسان لا يثق حكايته. فهكذا يعني يتلاعب الأهواء بهؤلاء القوم كما يتلاعب الكلب صاحبه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: كل من قال أنا مؤمن أو أنا مسلم من المحاربين مظهرا الانقياد لنا وأنه من ملتنا فإنه يحكم بإسلامه ويكف عن قتله وأخذ ماله كتابيا كان أو مشركا، وهذا هو المقصود من الآية. وأما مسألة من أراد الدخول في الإسلام وهو على عقيدة فاسدة وأنه لابد في صحة إسلامه من تبرؤه منها ونبذها ظهريا، وأنه لا يكتفى بقوله أنا مسلم فذاك بحث آخر، لكن ليس مما تشمله الآية، كما أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين ولم يدل بشعائر الإسلام وإقامة شعائره كبعض القبائل البادية الجافية فإنه يجب على الإمام قتالهم ما لا يقال إن الآية تشملهم لما ذكرنا. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة، يقول: ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تقية فقتلوه واستاقوا غنمه. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم أي إذا سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا، فتبينوا في قراءة بالمثلثة فتثبتوا، ونفس القراءتان موجودتان في آية الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة أخرى فتثبتوا. نعم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام بألف ودونها، يعني قراءة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام أي تحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام لست مؤمنا وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه، تبتغون أي تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا يعني متاعها من الغنيمة، فعند الله مغانم كثيرة أي تغنيكم عن قتل مثله لماله، كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة. فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وفعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم، إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. ثم قال تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، بعدما مر من الأمر به وتحريض المؤمنين عليه ليأنف القاعد عنه ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فيهتز له رغبة في ارتفاع طبقته، يعني هنا تحريك للهمة والإرادة والعزيمة أن لا تقنع بالمغضول وتصعد إلى الفاضل وهو الجهاد في سبيل الله. قال الزمخشري فإن قلت معلوم أن القاعدة بغير عذر والمجاهدة لا يستويان، فما فائدة نفي الاستواء؟ معروف تماما أن القاعد بدون عذر والمجاهد لا يستوي، كيف يستوي من خرج مجاهدا بنفسه وواله في سبيل الله وبين من قعد غير ضرر وبدون عذر عن الخروج للجهاد؟ كما فائدة يعني البيان أمر واضح شديد الوضوح. قلت معناه الإذكار بما بينهما من التفاوت العظيم والبون البعيد، ليألف القاعد ويترفع بنفسه عن انحطاط منزلته فيهتز للجهاد ويرغب فيه وفي ارتفاع طبقته، وهذا نحو قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هو معروف أن النوم لا يستويان، فما فائدة ذكر ذلك؟ فإذا تحريك همة الإنسان كي يعني يتعلم ويجتهد في تحصيل العلم، فأريد به التحريك من حمية الجاهل وأنفته ليهاب به إلى التعلم ولينهض بنفسه عن صفة الجهل إلى شرف العلم. والمراد بهم وقت نزول القرآن القاعدون عن غزوة بدر والخارجون إليها كما رواه البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما قوله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر يعني فهذا يخرج ذوي الأعذار المبيحة لترك الجهاد من العمى والعرض والمرض عن مساواتهم للقاعدين. لماذا؟ أن هؤلاء لا يستوون مع القاعدين، يعني الذين لا يستوون مع المجاهدين هم من القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر بدون عرض لا يستوون، أما القاعدون بعذر كالعمى والعرج والمرض فهؤلاء متساوون مع المجاهدين بماذا؟ بالهمة وبالنية، ولا يعتد بزيادة أجر العمل لهم لعظم أمر النية، كما روى الإمام أحمد والبخاري وأبو داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قال وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال نعم، حبثهم العذر، ما حبث إلا العذر، ولولا العذر لخرجوا معهم في الجهاد بالفعل، فلما حبثهم العذر كانوا مثلكم تماما في الأجر بسبب صدق نيتهم في خروج الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى قال الشاعر مخاطبا الحديث قال يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر كمن راحا. روى البخاري عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته قال إني رجل ضرير، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. وفي رواية للبخاري عن زيد فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدته وكان أعمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان فخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي، من ثقل الوحي ثقل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذ الصحابي حتى خشى أن ترد يعني تكسر عظام الفخذ بسبب ثقل الوحي، ثم سري عنه. فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر بأموالهم يعني التي ينفقونها على أنفسهم في الجهاد أو على مجاهد آخر، وأنفسهم أي الذي هي أعز عليهم من كل شيء وإن أنفق عليهم غيرهم إذا لم يكن عندهم مال، المجاهد إما يجاهد بنفسه وبماله ينفق على نفسه هو في الجهاد ويضحي بنفسه في الجهاد، أو إنسان يجاهد بماله ولا يجاهد بنفسه يعني كأن يعني يمون مجاهدا بالمال أو يجاهد بنفسه ولا مال له. قال أبو سعود وإيرادهم يعني الغزاة بعنوان المجاهدين لم يقل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لم يقل والغزاة مثلا في سبيل الله، وإنما أعوذهم بعنوان المجاهدين أيضا دون الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه. لماذا؟ لأن وصف بالمجاهدة ووصف الجهاد بأنه في سبيل الله وأنه بالأموال وبالأنفس لمدحهم والإشعار بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود. وظاهر أن نفي المساواة يستلزم التفضيل، واضح جدا أن نفي المساواة لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء، يترتب عليه أن يكون هؤلاء أفضل من أولئك، إلا أنه للاعتناء به وليتمكن أشد تمكن لم يكتفي بما فهم ضمنا بل صرح به فقال فضل الله المجاهدين. يعني هو التفضيل يفهم من الآية، يفهم من قوله لا يستوي، كيف يستوي؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فكان هذا القدر كافيا في التعبير عن تفاضلهم، لأن عدم استواء معنى إيه؟ تفاوت المراتب. لكن حتى تتضح الصورة في أجلى عبارة ويتمكن المعنى من القارئ أشد تمكن، ولمزيد الاعتناء لم يعني يكتفي بالتضمين وإنما أضاف إليه التصريح فقال تبارك وتعالى بعدهم مباشرة فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. لماذا؟ لأنهم رجحوا جانب الله عز وجل والبذل في سبيله بأموالهم وأنفسهم على القاعدين، يعني القاعدين هم غير أولي الضرر، درجة في القرب ممن رجحوا جانبهم. وكلا وعد الله الحسنى، كل من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى يعني المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لماذا أتى بهذا العبارة؟ حتى يرفع توهم أن المظلومين هالكون أو عصاة، فحتى يرفع هذا التوهم أتى بهذا التعبير وهو وكلا وعد الله الحسنى وإن كان بعضهم أفضل من بعض، كما قال أيضا عليه السلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والجملة أي جملة وكل وعد الله الحسنى اعتراض جيء به تداركا لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين من الآخر من حرمان المفضول، فالمفضول لا يحرم من الثواب. وفضل الله المجاهدين أي بالجهاد على القاعدين يعني بغير عذر أجرا عظيما أي ثوابا وافرا في الجنة. طبعا هذا كله في الجهاد الذي هو فرض عين أم فرض كفاية؟ لماذا؟ يعني أثبت للقاعدين فضل فضلا، ولو كانوا أثمين لم يثبت لهم هذا الفضل، فدل على أن الجهاد هنا فرض إيه؟ كفاية. طيب درجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، درجات بدل من أجرا بدل الكل، مبين لكمية التفضيل درجات منه، وهذا دل على فخامة هذه الدرجات وجلال قدرها. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رمى بتهم فله أجره درجة، فقال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعتبة أمك ما بين الدرجتين 100 عام. الحديث في سنن النسائي ليست بعتبة أمك، إياك أن تتخيل أن الدرجة كالسلالة التي تدخل بها إلى بيت أمك، الدرجات المعروفة عندنا، لكنها درجة ما بين الدرجة والأخرى ما بين الدرجتين 100 عام، مسافة تقطع في 100 عام لارتفاعها. درجات منه ومغفرة يعني لذنوبهم ورحمة يعني فوق الأجر ودرجته، وكان الله غفورا رحيما. وهنا فوائد: الأولى دلت الآيات على أن الجهاد ليس من فرض عين، إذ لو كان فرضا من فروض الأعيان لم يكن للقاعد فضل، ولكن تفاوت الفضل بينه وبين المجاهدين وقال وكلا وعد الله الحسنى. الثانية دلت أيضا على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعد، لأن القاعد طبعا القاعد كما قلنا في جهاد هو فرض كفاية مش فرض عين، يعني هو غير آثم. القاعد يتقرب الله سبحانه وتعالى بنوافل، اللي كانوا معنا بالأمس ناقشنا هذا الموضوع بالتفصيل وذكرنا أفضل ما يتطوع به على الترتيب، ما هو أفضل ما يتطوع به من العبادات؟ ثم العلم ثلاثة التطوع. هذه الآية يفهم منها أيضا أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعله القاعد، لأن القاعد يمكن أن يصوم ويصلي ويعتكف ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويفعل ما يفعل من الطاعات، ومع ذلك لا يستوي معه الخارج للجهاد في سبيل الله، فدل على أن الجهاد أفضل من القرب التي يفعلها القاعدون. لماذا؟ لأنه فضله على القاعد مطلقا ولم يستثني، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد فرع العلماء ثمرة هذه المسألة اللي هي مسألة التفضيل المفضلة بين الجهاد وبين الأعمال الأخرى من القرب، فرع العلماء على هذا أن رجلا لو وقف ماله على أحسن وجوه البر، رجل وأخرج ماله وقال هذا المال وقف على أفضل وجوه البر، فهنا نحتاج أن نستدعي العلماء بقوا إيه ونبحث ما هو أفضل وجوه البر حتى يصرف هذا المال ويوقف على أفضل وجوه البر، فإنه يصرف في الجهاد، يصرف في الجهاد لأنه أفضل وجوه البر، خلاف ما ذكره أبو علي أنه يصرف في طلب العلم. قال السيوطي في الإكليل وفي الآية تفضيل المجاهدين على غيرهم وأن المعذورين في درجة المجاهدين، واستدل بقوله بأموالهم على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديون أو نحوه. طبعا يفهم الآية أيضا تفضيل المجاهدين على غيرهم، كذلك أيضا يفهم أن المعذورين في درجة المجاهدين. لماذا؟ لأنهم أولو ضرر، أولو الضرر كالمجاهدين إذا صدقت النية، وبينا هذا من قبل. كذلك أيضا قدر الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين ضرر، فمعنى ذلك لو أن رجلين، رجل خرج مجاهدا بنفسه وبماله لم يأخذ مالا من المال الذي يعطى كعطاء مثلا أو مرتبات تصرف للجنود، لكن هو الذي أنفق من ماله على نفسه، هذا أفضل من الذي يأخذ من العطاء إذا جاهد ماله، وهذا يؤخذ من قوله بأموالهم، يعني أموالهم هم أنفسهم. يعني هذه الآية يعني تشير إلى إحدى علامات سوء الخاتمة، وهي إقامة المسلم وسط الكفار، هذه قد تكون سببا والعياذ بالله من أسباب سوء الخاتمة. كانت هذه الآية في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا من بين المشركين إلى المسلمين طوعا، ولم يكن لهم عذر في هذه الإقامة، فيعني يخشى أن يكونوا من أهل هذه الآية، إن الذين توفاهم الملائكة، يعني تتوفاهم الملائكة حين تأتي أجلهم ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله واسعة كانت واسعة وهي الآن واسعة وستبقى واسعة إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. نحن نتذكر حديث القاتل المئة، كيف أنه لما قتل الراهب هذا وكمل به المئة ندم بعد ذلك، ففي المرة الثانية سأل عن إيه؟ عن أن أعلم أهل الأرض، مش عن أعبد أهل الأرض، عن أعلم، فدل على عالم. فلما سأل العالم، العالم أطمعه في رحمة الله سبحانه وتعالى ثم أرشده إرشاد مهم جدا، وهو أنه يتحول من البلد التي فيها صحبة السوء وقرناء السوء وفيها المعاصي والبيئة التي تأز على المعاصي أذن، فأمر أن يتحول إلى بلدة كذا، بلد أخرى قريبا، قال فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فالإنسان ينتقي حتى ولو بطريقة نسبية، مش شرط تكون طريقة مطلقة، مش شرط يكون واحد يبحث عن الناس مثل المهاجرين والأنصار، لكن ممكن تكون بلده فيها شر كبلاد المسلمين الآن، ومع ما فيها من الشر إذا قرن بلاد الكفار لا يوجد وجه مقارنة أصلا من شدة الفساد والانحلال في هذه البلاد والفتنة على الدين. فمعلوم أن لما هذا الرجل أثناء الطريق حضر أجله فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب تقول ما عمل شيء، ما عمل خير، لسه رايح للبلد اللي هي إيه، وملائكة الرحمة تقول رجل أقبل وإلى الله سبحانه وتعالى دائما ونادما، فنحن الذين نقبض روحه. فخلاصة الكلام حصل يعني تحكيم، والحكم كان أن يقاس ملائكة تقيس المكان اللي هو فيه إلى أي بلد هو أقرب، إذا كان أقرب للبلد الأصلي التي فيها المعاصي تقبله ملائكة سعادة، وإن كان أقرب إلى البلد الأخرى التي كانت تسدها تقبله ملائكة الرحمة. طيب نيجي دلوقتي نقيس المسافة كده بين بلدنا مثلا وبين أمريكا والأوروبا وهذه الأشياء، مش هنقول بقى أن هيكون الواحد إلى أيهما أقرب، لا، المسافات يعني ما شاء الله بعيدة. يعني هذا من الغشاوة على يعني قلوب كثير من الناس، الافتتان بالإقامة في بلاد الكفار بطريقة تخلو ألبابهم لأنهم يعظمون الدنيا. نحن ما ننكر أن الكفار أفضل منا في الدنيا، هل هذا شيء يعني نختلف عليه؟ الله سبحانه وتعالى قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، فتجد كل المفتونين بلا استثناء بالكفار لعنهم الله، ما هي الميزات التي يتشدقون بها؟ كلها تعلق بماذا؟ بالدنيا. لكن هل أنت اعتبرت الدنيا والمقياس؟ لو قلت بالمقياس الآخرة لما وجدت أصلا وجه للمقارنة بين الإنسان يقيم في وسط هذه البلاد وبين الإنسان يقيم هنا. كل اللي يروح هناك كما يقول يعني بيرمي الهلب هناك، و ويأنس ويخلد إلى الأرض ويستريح من الكفار ويظل يطلق لسانه من مدحهم، يعني حتى لو كانوا هم في الظاهر يؤدون الحقوق الظاهرة للبشر لنفرض أنهم يؤدون حق الخلق وحسن المعاملة وكذا وكذا من الأخلاق التي أصلا أخلاق إسلامية، لكن لماذا تتجاهل حق الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تغار على حق الله؟ هو مجرد إن إنسان مش هنقول يشتم الإسلام أو يحارب الإسلام، مجرد إنسان يعرض عن الإسلام هذا علو لله. الإعراض الكفر ده أنواع، الشرك أنواع، أحد أنواع الكفر الكبيرة والخطيرة الإعراض اللي هو موضوع الدين بيكون إيه مش على باله، زي إيه الجماعة العلمانيين لعنهم الله. العلماني لا يعد الدين، أو بتعبير أدق العلمانية فيها اتجاه ضد الدين واتجاه عدم التدين، لكن الاستقرار الأمر بالنسبة للعلمانية وهذا دين جديد طبعا، العلمانية دين أرضي زي النصرانية زي أي دين آخر زي المجوسية، دي ملة غير ملة الإسلام بلا شك. فالعلماني يتركك، يتركك تصلي وتعتكف وتصوم وتذكر الله وتقرأ القرآن ما دمت لم تخرج إلى محاولة صبغ المجتمع بصبغة الإسلام فهو يتركك، وهذا هو السبب في إطلاق الحرية للدعوات الإسلامية إلى حد محدود حتى في ذلك الكفار، لأن هذا هو دينهم، تعليم دينهم العلماني أن الدين علاقة شخصية بينك وبين الإيه؟ بين الله، تحبس داخل جدران المساجد. أما أن تخرج لتحكم في المجتمع وتحل وتحرم وتأمر وتنهى عن منكر وتقول شريعة وأحكام شرعية وحلال وحرام، لا، ما تتدخل في نظم الحياة، لكن الدين يكون سلوك شخصي، قضية شخصية بحتة، علاقة بينك وبين الله، لا يمكن أن يسمح لها أن تدخل في يعني معاملات الناس بعضهم ببعض. فالشاهد يعني أن هؤلاء قوم معرضون، وهذا من أقبح أنواع الكفر، فمن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ويقول الله تبارك وتعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فمجرد الإعراض، ونحن كما نقرر المدار هؤلاء الناس كل من يعني دب على وجه الأرض منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن تقوم الساعة هؤلاء أمة محمد، يعني بالضبط كده زي ما تتخيل وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قل وإلى أهل الكرة الأرضية كلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء أمة محمد ولا مسؤولون عن دينه وعن رسالته. لكن الفرق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قبض ورفع للرفيق الأعلى أمته تقوم مقامه في تبليغ رسالته وإقامة الحجة على الأمم، فموقفهم من أمة محمد هو هو موقفهم من محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء لما يوضعون في قبورهم ويسألهم الملك من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه، فالملائكة في القبر تفكروا مين الرجل اللي بعث فينا ده، في حد بعث فينا، فالملائكة تفكروا تقول له محمد، ما سمعتش الاسم ده قبل كده محمد، فيقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لكن تيجي بقى تكلمه في أي قضية مثلا في التشريح ولا في الطب ولا في الهندسة يقول لك لا المنهج العلمي هات لي الدليل والإحصائيات ويطالب بالأدلة في أدفى أمور الدنيا ويحللها وينفق عمره فيها في قضية هي أخطر قضايا الوجود التي خلق من أجلها لا ترتقي همته ولا يحاول حتى أنه يبحث الدين الحق فيه. فالشاهد من هذا الكلام كله أن هذا شؤم على الإنسان أن يقيم في هذه البلاد، هو يستريح أمانة، إحنا هم نختلف أنه هو يستريح في الدنيا، هيجد المال، هيجد متاع الدنيا، هيجد السهولة، هيجد المعاملة الحسنة، ويجد ما لا يعانيه في بلاد المسلمين من الظلم والقهر، ومع ذلك دينه لا يسلم له، لأن أخطر ما في هذا الموضوع لا هي فتنة المال ولا فتنة الشهوات، أخطر ما في المعيشة في بلاد الكفار هو ماذا؟ قلوب قلب جامد، ما هو كله في الدين، هنتكلم حاجة محددة، الولاء والبراء، إن أخطر شيء معاشرة الكفار بينهار حاجز الولاء والبراء الذي هو من أعظم أصول هذا الدين. بيقول لك أي ما هو مع الوقت يقول لك أنا بقاعديهم ليه الناس كويسين دول؟ ما بيأذونيش، ده أنا بشوفش منهم زي اللي بشوف المسلمين والعياذ بالله، بقى تساوي المسلمين الموحدين بهؤلاء المشركين، حتى لو كان المسلم ده لص بيسرق أو شارب خمر أو سكير، لكنه أفضل من المشرك بلا شك، أفضل من المشرك، يستوي كما ذكرنا من قبل قاعدة إن سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، سيئة الموحد أفضل من حسنة المشرك، لأن الموحد مع السيئة ما دام مع التوحيد إن شاء الله هو ناجي، أما المشرك تماما فهم الحسنات هل تنفعه، فسيئة المسلم أفضل من حسنة الإيه؟ يعني المشرك. فالشاهد من هذا كله أن أعظم الأخطار هو انهيار الحاجز، حاجز المعاداة في الله سبحانه وتعالى مع هؤلاء القوم، لأن طبيعة النفس البشرية أنها إيه؟ جبلت على محبة من يحسن إليها، وفي بعض الأحاديث دعاء اللهم لا تجعل لكافر ولا لفاسق علي يدا فيحبه قلبي. فلذلك نلاحظ موضوع الولاء والبراء عند الناس اللي بيعيشوا مع الكفار زي بياخذوا منهم الامراض الثانيه بياخذوا منهم مرض القلب الخطير هذا وهو بيضيع وراء ايه بقى فين معاناه الكفار ده ما بيشوفش منهم في نظر الكل خير والعياذ بالله في نظر ايه لا يرى منهم الا الاخلاق الحسنه والمعامله الطيبه وكذا وكذا مما يعود في النهايه الى اعراض الدنيا فيفتن بهم ولا يعاديهم كما ينبغي. ولذلك نحن نقول الارتباط بالقران الكريم مهم جدا في اجراء غسيل مستمر للقلب. القلب يتغسل على طول، طول ما انت تقرا قران القران يبرمجك من جديد، يعني يعدلك اي خلل يحصل في ايمانك او في مفاهيمك على طول الايات، حتى لو لم تكن فقيها في التفسير ولا في اللغه العربيه، القران بيغسل على طول غسيل مستمر. ايات الولاء والبراء في سوره ال عمران والنساء وغيرها من الايات تجد القضيه قضيه حيه جدا، وما توجد مضادات سموم الوحده الوطنيه وهذا الكلام كله الا في ايه؟ بقراءه هذه الايات. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم، وغير ذلك من الايات التي يعني تعدل اي خلل في الموازين عند المؤمن او اي تراجع نتيجه الضغوط اللي في البيئه حوله. الجو كله مسموم، احنا كلنا مش بس تلوث بيئه، ده تلوث اخلاقي وتلوث اعتقادي وتلوث فكري ونحن لا نقبل به. فاحنا كلنا بنتنفس هواء ثاني مليء بالمفاهيم الخاربه نتيجه الالحاح للنهار، ما يكاد يسلم منه احد. لكن اذا اتربطت بالقران، القران بيعمل ايه؟ يعني باستمرار غسيل وتطهير للقلب وبناء العقيده من جديد وتوطيد لهذه العقيده. تامل القران الكريم، اذا قرات القران كده الختمه، انظر ايه هي القضيه اللي كانت شغل الانبياء. الانبياء ماذا كان شغلهم مشتغل؟ القران كله محوره ايه؟ فعلا بتحس ان هي لا اله الا الله، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، كله بيدور حول التوحيد واقامه التوحيد وثواب التوحيد وعقوبة من ترك التوحيد وقصص الأنبياء من أجل الدعوة للتوحيد كما بين ذلك من قبله. فنوصل الإخوة الحقيقة في وسط هذا الزمان بالذات الارتباط المستمر بالقرآن، لا تهجر القرآن أبدا بالذات في هذا الزمان، لأنك يعني إذا قطعت هذا المدد عن القلب فلن يشحن القلب بالشحنة الإيمانية وبالشحنات الإيمانية، وسيقع قلبك صريعا لهذه الفتن التي تموج كموج البحر. إن الذين توفاهم يجوز أن يكون ماضيا أو توفاه بمعنى توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قد يراد بالظلم هنا الكفر من قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقد يراد به المعصية كقوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه. وصح إرادة المعنيين هنا. روى أبو داود عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي أحاديث أخرى بنفس المعنى برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلده. حديث آخر قال عليه السلام لا تترايا نارهما، لابد المسلم يكتئب في البعد عن الكافر ولا يساكنه ولا يعيش معه. وقال أيضا عليه السلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تترايا نارهما، لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. فموضوع الهجرة هجرة مستمرة إلى أن تقوم الساعة، من بلاد المعصية والفسوق إلى بلاد الطاعة، من بلد الظلم إلى بلد العدل، من بلد البدع إلى بلد السنة، ومن بلد الكفر إلى دار الإسلام، حتى وجد فيها ما وجد من يعني المعاصي. قالوا يعني الملائكة تقول لهؤلاء المتوفين تقريرا لهم بتقصيرهم وتوبيخا لهم فيما كنتم، فيما كنتم في أي شيء كنتم في أمور دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا في أرض الأعداء مستضعفين، لا قادرين نجهر بالأذان ولا نقيم شعائر الإسلام، كنا مستضعفين في الأرض. فتبكتهم الملائكة فتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني إن كنتم قادرين على خروج من مكة إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم ومن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل المهاجرون إلى أرض الحبشة. وهذا دليل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب والعوائق عن إقامة الدين، والعوائق عن إقامة الدين لا تنحصر، أو علم أنه في غير بلده أقوى بحق الله وأدوم على العبادة حقت عليه المهاجرة، حقت عليه المهاجرة. يعني لو تعرف بلد أفضل من مصر مثلا كمثال من حيث الفساد ومن حيث إظهار الدين إذا تتحول إليه ما دمت مستطيع. وهكذا كل إنسان في أي مكان عند العجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأولئك مأواهم جهنم، أولئك النفر المذكورون مأواهم أي مصيرهم جهنم، لأنهم هم الذين ضاعفوا أنفسهم إذ لم يلجئهم الأعداء إلى مساكنة ديارهم وساءت مصيرا أي جهنم. ثم استثنى سبحانه من أهل الوعيد ما بينه بقوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. نحن دلوقتي أصبحت كلمة الهجرة هيئة الجوازات والهجرة والجنسية. الهجرة إذا أطلقت الهجرة الآن أصبحت الهجرة إيه؟ من دار بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار سواء أستراليا أو كندا أو أمريكا أو غير ذلك. الهجرة فلان مهاجر، مهاجر إلى فين؟ من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار، يعني تغير اتجاه الفهم، بدل ما يكون من هذه البلاد لبلاد المسلمين أصبح بالعكس. إلا المستضعفين من الرجال لعمل أو عرج أو مرض أو هرم أو فقر، والنساء والولدان أي الصبيان فإنهم معذورون في ترك الهجرة لأنهم لا يستطيعون حيلة يعني في الخروج، إذ لا قوة لهم على الخروج ولا نفقة ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقا إلى دار الهجرة. فأولئك متابع معنا ديو فرغس، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. ده أخ سيد برد بلاد الكفار ما شاء الله، أخ إنجليزي والحمد لله جاي معنا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عنهم بترك الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. استدل بالآية على وجوب الهجرة من دار الكفر إلا على من لم يطقها. وعن مالك الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغير فيه السنن فينبغي أن يخرج منه. وقال بعض المفسرين ثمرة الآية وجوب الهجرة من دار الكفر، ولا خلاف أنها كانت واجبة قبل الفتح، ولذلك قال تعالى في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقيل نسخت بعد الفتح، والصحيح عدم النسخ. ومعنى قوله عليه السلام لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من إيه؟ من مكة انقطعت، لأن مكة نفسها صارت دار الإسلام. قال جار الله، من جار الله؟ الزمخشري. وهذا يدل على أن الرجل إذا كان في بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمر دينه كما يجب لبعض الأسباب، وعلم أنه في غير بلده أقوم بحق الله، حقت عليه الهجرة. ثم قال رحمه الله، قال بالتهذيب عن القاسم ابن إبراهيم إذا ظهر الفسق في داره ولا يمكنه الأمر بالمعروف فالهجرة واجبة. اللهم استعان. وهذا بناء على أن الدور ثلاث، دار إسلام ودار فسق ودار حرب. حينما قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال أيضا لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. أي نعم صدق. هي مسألة نسبية طبعا، ممكن إنسان يقول يستطيع الانتقال مثلا إلى بلد أقوى، لكن هو إذا وجد مش حول في بلد مسلمين زي مصر، حتى لو في بلد الكفار، ووجوده إظهار للدين ونشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث ممكن أن يثبت المسلمين هناك على الإسلام ويتسبب في دخول الكفار الإسلام، فهذا هناك يكون أنسب له، أفضل له من تحول إلى بلد المسلمين إذا كان يؤثر ولا يتأثر بهذه الفتن. فهذه حالات استثنائية واضح، يعني كان يقيم بين الكفار لأجل الدعوة فهذا من الاستثناءات، أو إذا كان يقيم مكرها. أما في البلاد عامة بلاد المسلمين الآن، يعني قوانين الجنسية والكفالة وهذه الأشياء كثيرة بأنها بتعوق الناس عن الانتقال من بلد إلى بلد. روى البخاري والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال نزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا وخرجوا مع المشركين يكثرون سوادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا يوم بدر مع الكفار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بالمقام مع الكفار وترك الهجرة، قالوا فيما كنتم، يعني قال لهم موبخين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتذرين كنا مستضعفين يعني عاجزين عن إقامة الدين في الأرض أي أرض مكة. قالوا لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال الله تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة. يعني بالنسبة لسؤال الأخ، صرنا إلى زمان وإلى حال الأوضاع اللي احنا فيها دي، الأوضاع دي كلها اللي احنا بنشوفها والهجمة الشرسة على الدين، ومع ذلك في رأيي وفي رأي ناس كثير جدا أن مصر تعتبر أفضل بلد إسلامي. قد يخالفني أحد في هذا، لكن من طاف وتجول عرف أن مصر على ما فيها الآن نسبيا، فلك أتخيل أوضاع بلاد أخرى كيف تكون شكلها، لكن نسبيا مصر أحسن من غيرها بكثير جدا. فنحن الآن في آخر الزمان، وهذه هي مقاييس ومكاييل وموازين آخر الزمان. والله المستعان. لا يستطيعون حيلة يعني لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة، ولا يهتدون سبيلا أي طريقا إلى أرض الهجرة. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. أقوى ويعني أعز من أعداء الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كذلك قال تبارك وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو سماهما المرغمتين لأنهما تلغمان أنف الشيطان تغيظانه.